بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه رسالة التذكرة والاعتبار والانتصار الأبرار في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإمام عماد الدين الواسطي رحمه الله رحمة واسعة، وهي رسالة في الترجمة لشيخ الإسلام رحمه الله ببيان مناقبه وبيان فضله على هذه الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وهي رسالة الحقيقة يظهر فيها ما يظهر من وفاء التلميذ لشيخه، ليس فقط لأنه تعلم منه، إنما وفاء التلميذ لشيخ نفع الله به أمة الإسلام، وهدى الله سبحانه وتعالى به كثيرا كثيرا من الضلال، ورد الله سبحانه وتعالى به كثيرا من الانحراف. رسالة فيها لفت نظري الطلاب إلى الانتفاع بشيخهم ومعرفة قدره وإن كانوا له مقدرين، فيها الاستشعار بجميل شيخه شيخ الإسلام عليه، لأنه به انتقل من الضلال إلى الهداية. فيها من المعاني ومن الأساليب الأدبية العالية العالية التي تعبر عن ما في نفس هذا الإمام الواسطي رحمه الله تعالى تجاه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي أخرجه الله به من ظلمات الصوفية إلى نور السنة والتوحيد. وهذا سبحان الله قد يكون أوقع في حياة الإنسان، إذا كان على الضلال فانتقل هداه على يد شيخ، فيكون معرفته بجميل شيخه أوقع وأعظم وأعظم، لأنه به أبصر النور، وبه خرج من العماية التي كان عليها، فلهذا يكون استشعاره بقدره استشعارا عظيما. وعماد الدين الواسطي أو ابن شيخ الحزاميين سبقا شرحنا له معتقدا سلفيا قدرا، وأن أبحث عن ترجمته وجدت هذا الشرح، لأنه كان سبحان الله عقيدة ابن شيخ الحزاميين كانت في شعبان سنة 34 و300 وألف في الدورة العلمية 49، أين كنا عقيدة الواسطي ابن شيخ الحزاميين؟ كانت في مسجد يسمى بمسجد الفرقان في مدينة دسوق، في مدينة دسوق، في مسجد يسمى بالفرقان، بجوار ماذا؟ بجوار قبر إبراهيم الدسوقي الذي يعد من أقطاب الصوفيين. ليس العجب من هذا، العجب سبحان الله من تحول الأزمان وتحول المناهج. ففي هذا المكان الذي نزلنا فيه شرحنا فيه السنة والحمد لله وبينا فيه هذا الاعتقاد، في هذا الوقت الآن لا تجد واحدا من هؤلاء على السنة فيما نعلم، وقد هجروها وهجروا المنهج بشبهات وانحرافات وضلالات، كغير ذلك من الأماكن الكثيرة التي قد ينزل فيها الإنسان فيشرح فيها السنة، ثم بعد ذلك يحصل من التقلبات والأحداث. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم دائما أبدا بأن هذا الطريق طويل، وبأنه محطات، وقد يشترك معك أناس في محطة أو محطتين، ثم ينزل الواحد بعد محطة ثالثة رابعة خامسة عاشرة، فالقطار يمضي، القطار يمضي. نسأل الله لنا ولكم الثبات، حتى الشيخ ما يأمن، الشيخ ما يأمن، قد يشرح الشيخ عقيدة ثم ينحرف عنها، وقد يسمع الطالب عقيدة ثم ينحرف عنها. ليس هذا أقصد به الطالب فقط بل والشيخ، ولهذا نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. شوف في من يعني 8 سنوات عقيدة ابن شيخ الحزاميين، عقيدة الواسطي في هذا المكان الذي الآن ليس فيه من يأتي منه من أهل سنة ولا من يدعوك فيه من أهل سنة، وهم كانوا على سنة كانوا على سنة، كانوا على معتقد كانوا على معتقد، ولكن سبحان الله قد تأتي شبهات في الطريق، وقد تأتي مسالك تكون سببا في انحراف البعض، لأن الإنسان قد يؤتى من قبل السلفية التي لا يتقنها، أو قد يأتي من قبل الشخصية التي تأكلها، فلا تجتمع شخصية وسلفية أي نفسية وسلفية، فإما أن تأكل النفسية السلفية وإما أن تأكل السلفية النفسية. فالسلفية تأكل النفسية أقصد بها أنها تنسيك عجبك وغرورك وتنسيك الاعتزاز بذاتيتك، حتى إنك قد تقدم عليها على السلفية الضلالة، لأن في ذلك إرضاء لنفسك. هذه النفسية التي هي سبب تحول كثير من الناس، كثير من الناس يكون في مقام نصرة السنة اليوم، وغدا ترى له المقالات وترى له المواقف في الابتعاد عن هذا، والسبب تلك النفسية التي ماذا التي هو عليها، نفسية عجب، غرور، اعتزاز بنفسه، غضب، ممكن طالب يكون يغضب طالبا فيترك المنهج من أجل هذا، أو ممكن شيخ يغضب طالبا فيترك المنهج الذي عليه شيخ، وكأن هذا المنهج هو منهج شيخي، فطالما أغضبتني فقد أغضبت ما عندي، ولهذا أترك ماذا أترك منهج من أجل هذا. فلهذا النفسية مع السلفية صعب، هذا الإنسان إذا قدم السلفية وذابة النفسية في عبودية رب البرية سبحانه وتعالى، وكانت نفسه مطواعة للحق قابلة له مذعنة له، لا فرق أن يتلقى العلم وهو عند الشيخ أمامه، ولا بين أن يتلقى العلم وهو متوسد عتبة داره وبيته، لا فرق أن يكون في ميمنة في ميصرة في مقدمة في كذا. ولهذا أكثر انحراف الناس في هذا الزمان الذي عندنا، وأكثر انحراف المشايخ، وأكثر انحراف هؤلاء السالكين في هذا الطريق، أكثر انحراف ما يؤتاه العبد من آفات ماذا؟ من آفات النفوس، من آفات النفوس. فشخصية وسلفية، نفسية وسلفية قل أن يجتمع أبدا. فالإنسان الذي يكون على الهداية لابد أن تكون نفسه مطواعة للحق قابلة له مؤثرة إياه على كل شيء. نعم، فهذه الرسالة الحقيقة رسالة مباركة، نبدأها بترجمة لعماد الدين الوسطي بشيخ الحزميين من ذيل طبقات الحنابلة، ثم من مواضع أخرى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في ترجمته له أحمد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر الواسطي الحزامي الزاهد القدوة العارف عماد الدين أبو العباس ابن شيخ الحزاميين، ولد في 11 أو 12 ذي الحجة سنة 57 و600 بشرقي واسط، وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية، كان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية، ونشأ شيخ عماد الدين بينه أي بين أصحاب الطائفة الأحمدية، صوفية غلات، وقد حاربهم شيخ الإسلام وأئمة الإسلام كثيرا، وألهمه الله من صغره طلب الحق ومحبته، ألهمه الله عز وجل من صغره طلب الحق ومحبته والنفور عن البدع وأهلها، فاجتمع بالفقهاء بواسط كشيخ عز الدين الفاروقي وغيره، وقرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي. فإذا كان الإنسان يا أخواني ألهمه الله من الصغر طلب الحق والمحبة، فما يضره أن ينشأ عند أب يكون على طريقة الأحمدية، أو يكون نصرانيا، أو يكون يهوديا، أو يكون أي طريقة، وسبحان الله إذا حرم الإنسان تلك النفسية وهذه الشخصية وهذا الإقبال، والله لو كان أبوه إمام الأئمة في السنة ما انتفع به، ما انتفع به. فالمسألة مسألة نفوس سبحان الله. لما لم يقبل أبو لهب دعوة رسول الله؟ أبو لهب شخصية، هو عم رسول الله، رآه رآه، سمع من سمع من، فانظروا إلى ما كان عنده. ما الذي يمنعه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أجرب عليه كذبا، أجرب عليه فسادا في حياته؟ ما الذي يمنعه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه شخصية أخرى. أبو طالب على عكس أبي لهب ينصر النبي ويدخل معه الشعب ويدافع عن النبي، لكنه لماذا لم ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد حضرته الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا العباس، هذا عم وهذا عم وهذا عم، ثم هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب عم رسول الله، هذا أبو طالب عم رسول الله، هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب يعادي ويعاند ويعارض ويسب حتى أنزل الله فيه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأبى وصار وراءه يحذر منه. وهذا من أبو طالب ينافح ويدافع، لماذا لم يسلم؟ طيب شوفوا يا أخواني، كما قلت لكم سبحان الله، الإنسان إذا رزق نفسا تقبل حق وتسعى إليه وتقدم وتؤثر على أي شيء، حتى لو كان إنسان انحراف نظرا لجهل بالحق أو في بيئة ليس إلا هذا الانحراف هو الذي فيها، لكن متى سيسمع عن الحق؟ سوف يقول سمعنا وأطعنا. لكن لو أن الإنسان في نفس المعوقات، والله والله لو ولد لإمام وكان في عصر أئمة لا يمكن أن ينتفع بهذا أبدا، طالما أن النفس ليس فيها الإقبال. فهذا أبو لهب له نفسية ولهذا أبى، وهذا أبو طالب له نفسية. من هنا لعب عليها من؟ لعب عليها أبو جهل. يا عم رجل نافح ودافع وحبس في الشعب، يا عم قل لا إله إلا الله، بالله عليكم يا إخوان ادعيه ورسول الله، يعني ليس من أمثالنا، قد نقول يمكن عرضنا عرضا مستفزا، يمكن ما عندنا طريقة عرض لكلمة التوحيد في هذا الوقت، يمكن إلى آخره، لكن الذي يعرض هذه الدعوة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى أبو طالب ما لم يرى غيره من أمارات وقرائن ومن هدي يجعله يسلم قبل ذلك، لكن ولو في هذا الوقت أتى. ماذا قال أبو جهل؟ قال: يا أبا طالب لا تطع ابن أخيك؟ لربما قال: سأطيع ابن أخي. ما قال هذا، شوفوا خبرة بالنفوس، لأنك أضرب بنفسيتي وأنا أضرب بنفسيتك، من أين أوتى؟ فماذا قال أبو جهل يا أخوان؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قد لا تقول لا إله إلا الله، إنما أثار فيه تلك النعرة، إنما أثار فيه تلك العصبية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وصار السجال بين عرض الإسلام وبين التخلي عن ملة عبد المطلب، فكان في النهاية ماذا؟ كان في النهاية أن مات على هو على ملة عبد المطلب. يا الله يا الله، انظروا إلى القرين مع قرين. يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ليتني لما اتخذ فلان خليلا. هذا أثر الصحبة، هذا أثر الخلة، لكن الطيور على كلا تقع. ولا تلم، ما ينبغي أن نقول هذا لولا أبو جهل لا أسلم، هذا شر أبو جهل على أبي طالب، لولا أبو طالب محلا قابلا ما أثرت كلمة أبي جهل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما تقولش والله لولا الأخ الفلان، الأخ ده كان طيب، أو لولا فلان عليه ولا أضله، هو الضال القابل للضلال. ما يمكن تنبت بذرة إلا بأرض، فإن كانت طيبة فالبلد طيب ويخرج نباته بإذن رب، وإن كانت خبيثة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنلوم الأرض ولا البذرة؟ هنلوم من؟ فنعم جاء هذا صاحب الفساد يدعوك، لكن لو لم تكن أنت محلا قابلا ما أثر هذا الفساد، وإلا فصاحبك هذا قد دعا غيرك ولكنه لم يستجب. فما نقول لولا أبو جهل على أبي طالب لأقر بها عين رسول الله، لأن أبا طالب صرح لولا أن قومك يقولون كذا لأقررت بها عينك. ويحلل هذا الموقف النفسية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين يقول كلاما معناه: وبنفس السبب الذي كان ينافح أبو طالب به عن رسول الله خرج من الدنيا على الشرك، لأنه كان ينافع عصبية، وخرج من الدنيا على الشرك عصبية. يبقى هناك تزاوج، وإذا النفوس زوجت. بين من يعرض الباطل وبين من يقبل الباطل، لولا هذا التزاوج ما أثرت دعوة صاحب باطل في هذا الإنسان. في تزاوج، وجدك بيئة صالحة لأن يغرس على هذا، وجدك بيئة صالحة ولهذا يطمع فيك، ولهذا يطمع فيك. لماذا؟ لأنك بيئة. كالمرأة الفاجرة، المرأة الفاجرة قد يقال هذه امرأة يعني عفيفة كانت، ولكن عندها مؤثرات اجتماعية، زوجها سافر ويعني كان كذا وألم بها وما ألم بها فوقعت في هذا وانحرفت، لكن عذرها أنها كانت في بيئة الغلط عند الزوج. كيف يترك زوجتها 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات؟ الخطأ عند الزوج، الخطأ عند هذه المرأة القابلة للانحراف. ماذا لو تزوجوها؟ ماذا لو لم تجد على وجه الأرض رجلا تتزوجه ولم يتسنى لها ذلك؟ وكيف وقع الزنا في امرأة متسترة متجلببة متعففة فيها تلك الأوصاف، مؤمنة محصنة غافلة، إلا أن تكون محلا قابلا، إلا أن تكون محلا قابلا. لكن المحل القابل هذا إذا جاء داعي يسرع في الاستجابة. هو هذا التاني تأثيره ليه؟ لأنه هو محل قابل، خلاص الأرض مستعدة، فهذا جاء ألقى البذرة ومضى ومشى. صحيح أن الأرض ما أنبتت هذه إلا لما بدر فيها، لكن هي قابلة. من هنا سجل الله في كتابه المناظرات المتعددة بين المستضعفين والمستكبرين، فهل أحد عذر؟ بين الذين اتبعوا والذين اتبعوا، فهل أحد منهم عذر؟ قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا، وفي النهاية هم فين؟ كلاهما في النار، لأن هذا لا يشفع لهذا ولا هذا يشفع لهذا. حتى الشيطان لما قضي الأمر ماذا قال؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تقول العيب في الشيطان، والشيطان هذا كان يعمل عليك فقط؟ الشيطان يعمل على لأغوينهم أجمعين، الجميع، الشيطان ما يستثني، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم من؟ المخلصين. أنت لم تكن مخلصين، هذا كنت من الغاوين أتباع الشيطان، أنت كنت من هؤلاء. لكن تقول لي والله هكذا الشيطان يخلص المسألة: إلا أن دعوتم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق يشاء يذهبه ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وبرزوا له جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا الذين يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هي مسجلات بين المستضعفين المستكبرين مسجلات بين الشيطان وأتباعه لكن في النهاية لا أحد يعذر. لماذا؟ لأن هذا دعا إلى الضلالة وهذا كما محل لقبول ماذا؟ الضلالة. من هنا حذر أهل السنة والجماعة من مجالسة من؟ الذين يخوضون في آيات الله حتى ولو كنت على هداية حتى ولو كنت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسي أنك شيطان يعني مرة رحت وأنا مش لم أكن أعلم والله أو ضعفت مرة وإما ينسي أنك شيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. يقول ابن جرير الطبري وفي هذا التحذير مجالسة أهل البدع والفسق والعصيان وكذا وكذا إلى آخر الآية. وإما ينسي أنك شيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم وإذا رأيت الذين يخوضون في هذه فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. لأنك لم تكن مثلهم طبعا وكذا ما جلست إليه ولا أنست بهم. إذن التابع والمتبوع هذا لا يشفع لهذا وهذا لا يشفع لهذا. فهذا أبوه من يا أخوان؟ شيخ الطريقة الأحمدي رأس في هذا الطائفة الأحمدية. ومع ذلك ألهم الله من صغير طلب الحق ومحبته. فالإنسان يؤثر المستقيم يؤثر في كل أحد. أنا ما أقول عيب أبي أو عيب ابني أو عيب زوجتي أو عيب جاري أو أنا إشكاليتي أنني نشأت عند شيخ ضال. لكن كيف أنت قبلت هذا الضلال؟ كيف؟ والله يا شيخ ما كان عندي إلا هذا، ما بحثت، علم الله فيك صدقا، سألت الله عز وجل أن يهديك على الاستقامة وحرمتها. يا أخواني لا يوجد على ظهر الأرض فيما أحسن الظن فيه بربي أن إنسانا عاش حياته يريد طلب الهداية والاستقامة ثم إنه مات وهو محروم منها. ما إخاله هو في الدنيا يا أخوان. تعرفون أخ أنتم أصحاب صفحات وأصحاب مثلا يعني اطلاع على مثل هذا، في واحد في طالب ترون على استقامة وهداية بس إشكاليته إن عند الشيخ الفلان الصوفي أو عند الشيخ الفلان الأشعري أو عند الشيخ الفلان الحزبي أو عند الشيخ الفلان الإخواني. والله يا شيخ أنا أعلم هذا الأخ، والله أخي فاضل فاضل فاضل، بس الإشكالية يا شيخ إنه عنده حتى أنا كلمته بينصرف عنه. طب فاضل فاضل وعند هذا فاضل، في فاضل عند واحد منحرف؟ ما في فاضل عندي بين يدي شيخ منحرف، ما في فاضل يريد حقا لا يبصر جذعا في عين شيخ. ما يمكن، كيف هذا فاضل ولا شيخه منحرفا ولا يعرف انحرافه ولا شيخه ضالا ولا يعرف انحرافه؟ وانت كيف عرفت انت ولم يعرف هو؟ احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنفر منها تلف. رأوا حمامة مع غراب، كيف هذا؟ القاعدة اختلفت كده، يعني هي طور على أشكالها. إيه اللي جاب الحمامة الغراب؟ لا 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 فيه لا لا. المثال كده هنستثني منه، لكن وجدوا مشتركا بينهما جمع بينهم العرج. هذا معروف، هذا أمر معروف لا بد تقع ماذا؟ تقع المشاكلة. ولهذا وامرأته حمالة الحاط، وامرأته معها حمالة الحاط، فيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحاط. فهل في فاضل يمكن أن يكون عند منحرف؟ هذا صعب. هذا فين؟ هذا إنسان يعيش يسأل الهداية ويرجو من الله سبحانه وتعالى الثبات والاستقامة ومع ذلك يموت وهو محروم منها. فماذا لو كان أبوك شيخ الطائفة الأحمدية؟ ماذا لو كان أبوك أبا جهل؟ عكرمة ابن من؟ أبي جهل. عمرو ابن من؟ العاص ابن وائل. خالد ابن من؟ الوليد ابن عتبة. هؤلاء أئمة إسلام. خالد ابن الوليد الذي حارب الرسول، عمرو ابن العاص الذي حارب الرسول، العاص يعني، عكرمة ابن أبي جهل جاء بهم الإسلام. بايع عمرو رسول الله كما عند مسلم، ثم نزع يده قال ماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. إسلام باقتناع ومحبة وإقبال. النبي ما دق بيت عمرو ولا دق بيت خالد ولا دق بيت أحد، النبي عرض العرض العام وكذا، ومن كانت نفسه قابلة لهذا حصل الهداية، والله أعلم حيث يجعل رسالة أصلا فرعا، والله أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن اهتدى. نعم. فيقول وكان أبو شيخ الطائفة الأحمدية، وكان هو على منهج الصوفية، يخبر هو عن نفسه رحمه الله تعالى في ترجمة النفس بمقدمة، يقول فلما كان بيان الحق والهدى لعباد الله من النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يتم ذلك إلا ببيان الانحراف، فإنه لا يعرف الشيء غالبا فإنه لا يعرف شيء غالبا إلا بضده، وبالنور ينكشف الظلام وبالشعاع يتجلى القتام. أحببت أن أشرح حال رحلتي في طلبي وما لقيت، يقول ابن شيخ الحزمين، وما لقيت من الطوائف المنحرف عن نهج الحق والصواب، إذ في الناس من يظنهم من أهل الله وربما يتوسل بهم إلى الله. تابوا يا أخواني، خبرة رجل ينقل إليكم خبرة إمام، لأن هي ما في أعظم من قضية الهدى والضلال، وإحنا كلنا أخوان، كلنا يلتمس هذا، ولهذا الإنسان يتقوى بكتب السلف ويتقوى بإخوانه، وإخوانه يتقوون النبي ويتقوى بقوة السلف بكلام السلف وبرسائل السلف، لأنها قضية صعبة، قضية صعبة، الإنسان لا يؤتى فيها الهداية بذكاء ولا بكثرة مسائل. يقول ليكون ذلك لطالب الهدى في آخر الزمان تبصيرة وبرهانا ومعراجا إلى معرفة مراد الله تعالى من عباده في مطالبهم وعقودهم وأحوالهم، ليقوم الطالب بذلك فيلقى ربه بخالص العبودية، فتقر عينه بلقائه، ويجانب من ظهر انحرافه عن طريقة أهل الحق، ويعلم ماهية أذواق الناس وحقائق أحوالهم في رأس 700 من الهجرة النبوية. فكثير من الناس من يخفى عليه حقائق أحوالهم ويتغطى عنه ما أنعم الله عليه، حيث أحياه في ستر العافية وأوقعه بين أهل السنة والجماعة من طفوليته إلى سن شيخوخته، فهو لا يدري ما أحدث الناس. يعني بعض الناس قد يولد مع أهل السنة وكذا، وربما ما يعرف من طرائق أهل الباطل ما يعرف، ولم يتقلبون فيه من خطوات الشيطان وشركائه ومصائده، ولا يدري ما بدلوا من دين الله وشريعته. فيستفاد بمعرفة أحوال الخلق أحوال المحقين من المبطلين، والناقصين من الكاملين، والمنحرفين من المستقيمين، ويتوصل بذلك إلى سلوك الحق واجتناب الباطل، ويشكر الله تعالى على نعمه والعافية مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وذلك بعد مطالعة لرحلة سلمان الفارسي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رحلتي مناسبة من رحلته، فعلقت جملا منها، وإلى الله أرغب في النفع بذلك. وهذا الفن من العلم حرام على من يريد به الوقيعة بين الناس لنيل أغراضه الفاسدة أو الانتصار لهوى المتبع، وهو مباح بل مستحب لمن يريد التوقي من التعثر في الورطات والوقوع في المزلات، لا لمن يريد المعايات والفرقة والمحاكاة فيتخذ ذلك فرجة وثمرا لا معرفة وعبرا، فيكشف أستار الناس بلا نية صحيحة، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. أول ذلك أنه كان مولدي ومنشئي بين طائفة من الأحمدية، لأن أبي كان رئيسا من رؤسائهم، ووزراء شيوخهم، وكان مطاعا، يقول بالنفع المتعدي من يقوم بنفع المتعدي من قضاء حوائج الناس وإطعام الطعام ورد اللهفة، وذلك هو طريق الفقراء الأحمدية. فمنهم من يعامل الله تعالى بذلك، ومنهم من يريد به إقامة رئاسته وتحصيل قيامه ومادته. فما عرفت دين الإسلام ولا فتحت عيني إلا بين قوم يتخذون الغناء شعارا والرقص على القصب والكف قربة ودثارا، والاجتماع على الضيافات عادة وإلزاما، والاجتماع بالأجنبيات معروفا لا ينكر، ومحادثتهن ومسامرتهن مباحا لا يقبح. هذه طريقة الصوفية تتنشأ بين هذه البيئة. لا يعرفون تحريم غض الأبصار عن غير المحارم، ولا يفتشون على آداب الشريعة من الحدود والأخلاق والعزائم. هو قدم مقدمة أنه ما لن يظهر عوار هؤلاء وكذا إلا بنية صالحة ليعتبر من يعتبر، ليس قصده إشاعة أحوال هؤلاء شفاء لما في صدره أو بغرض نشر رذائل دون عبر. قد أسكنوا شيوع، يقول وليفتشون على أداب الشريعة من الحدود والأخلاق والعزائم، قد أسكنوا شيوخهم في قلوبهم في محل العبادة. يبقى تكلم عن أحوال مسلكية، رقص، طبل، اجتماع بنساء وكذا، هذا هو حال الصوفية. قد أسكنوا شيوخهم الصوفية في قلوبهم في محل العبادة، فهم يلجؤون في نوائبهم وإياهم يذكرون عند نوازلهم. الشيخ في قومه كالنبي، ربما عظموه فوق تعظيم الأنبياء من حط الرؤوس بالسجود وكشفها بين يديه والاستجارة من سخطه وعقوباته الباطنة الغيبية. يعتقدون أنه يقول ما يشاء، يميت الحي ويبرئ المريض ويضرب بسهمه من يشاء فيقتله. ووجدت فيهم أذكياء يعلمون أن الأمر ليس كذلك، لكن حصل لهم بسبب تعظيمهم لشيوخهم رئاسة بين الناس وفتوح، فهم يقيمون جاه شيوخهم إبقاء على حظوظ نفوسهم. عرف أن شيخه إيه؟ ليس فيه ذلك، لكن له حظ بسبب اتصاله بالشيخ. وهذا يمكن كنا مع بعض إخوانكم نقول، يقول يعني لماذا الحزبيون مع وضوح الحق لهم يستمتون على مدافعة عن شيوخهم؟ لأن منهم من ينتفع. أصلا هذا مترجم له بشيخ، واحد مترجم له، هاتوا فلان يخطب عندنا، ليه؟ هذا من طلبة الشيخ فلان. فلان هذا يأتي درس، ليه؟ هذا من طلبة الشيخ فلان. هذا يصلي بنا، من طلبة الشيخ فلان. هذا نزوجه، زوجه ابنتك لأنه من طلبة الشيخ فلان. قال لا، يعني ما راج سوقه ولا نفقت بضاعته إلا لأنه شيخ فلان، طالب عند شيخ فلان. فهذا لو أسقط شيخه ورد عليه يأتيه الشيطان فيقول أسقطت نفسك، من هنا سيبقى مبقيا على قداسة شيخه ومنزلته، لأن سقوط شيخه سقوط له. تلك دنيا عاجلة، واضح؟ أو آخر يستفيد ماديا، الثالث عنده هوى يميل إلى هذا الضلال ويجد نفسه فيه، أو رابع أو خامس أو عاشر، إن سعيكم لشتى. لا يعرفون الحلال ولا الحرام ولا الورع عن المحارم والاحترام. يجيء إليهم المحب الطالب لطريق الله فيتوبونه ولا يعلمونه حدود الله ولا أمره. تابع هذه قصة ابن شيخ الحزامين في الهداية، قصة إخواني الإنسان ما يمل من قراءة هذه الأشياء، لأن الحقيقة قصتي وقصته قصة كل أحد. يعني لا تظن أن مثل هذا الكلام موجه لك أنت، أبدا، موجه لي ولك ولكل واحد يعيش القضية صراع بين حق وباطل. أنت قد تعتقد هذا الكلام موجه لك أنت، ليه؟ لأنك عشت فصلا من هذه. وأنا أعتبر أنني أحكي عن نفسي، ليه؟ لأنني عشت فصلا من هذا. كل سيقول الشيخ يقصدني، كل سيقول الكلام هذا لي، ده يمكن الرسالة دي مختارة لي، مختارة لي ولا لك. ولا للثالث ولا للرابع والخامس، كلنا يشعر بها، لأن ما أحد الحقيقة إلا وهو يعيش شيئا من هذه الأشياء. أنت كنت إيه وصرت إلى إيه، أنت الآن ماذا، فهي قصة واحدة دائما، قصة الهداية والضلال واحدة متشابهة متشابهة يا أخوان. يجيء إليهم المحب الطالب لطريق الله فيتوبون ويعلمون حدود الله ولا أمر، زي التبليغ كده، توب إلى الله. طب توب إلى الله من إيه؟ ها من خمر إلى إيه؟ فين الحدود؟ كن تبليغية. فلهذا هم يقولون جئنا به من المقاهي، تعترضون علينا؟ احنا جئنا بأن هؤلاء كان عربيدا وصار، كان شراب الخمر وصار، كان زانيا وصار، كان كذا وصار ماذا؟ وصار مبتدعا. ولهذا يقول شيخ الإسلام لما قالت له الرفاعية في المناظرة نحن تاب على أيدينا الكثير وكذا، قال إلى ماذا؟ ثم ذكر أحوال المبتدعة، والنبي يقول لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وذكر حال من يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لعل لو أن هذا ترك على معصيته قد يرجى له الخير. ولا شك أن نقل الناس من هذا شيء طيب، والدعوة بنقل الناس من شرب الخمور أو كذا ليست دعوة الطهد، بل هذا من الإسلام والأمر معروف من المنكر، لكن إلى ماذا؟ فإذا كنت فرحا بأنك نقلت من منكر فكيف وقد نقلت إلى أنكر؟ افرح بنقل المنكر إلى طاعة، من بدعة إلى سنة، من شرك إلى توحيد، لكن من شرك إلى شرك، من بدعة إلى بدعة، من معصية إلى معصية وإلى بدعة، لا يفرح بهذا، ولا يفرح إلا بانتقال صاحب الباطل إلى الحق المحض، انتقل إلى السنة، هذا الذي يفرح به. لكن ده طارق حسان وراح لرسلان، إيه الإشكالية بابا عمل إيه؟ طارق الأشاعرة وراح للمعتزلة، طيب إيه الفرق؟ ضلال يعني أخاف شوية، لكن انتقال إلى السنة، انتقال إلى الصلاح، انتقال إلى طاعة. وكيف وهم يجهلونها علما؟ شوف بقى الكلام الجميل، احنا صراحة في ابن شيخ الحزميين أدبيات عالية جدا، أساليب عالية عالية عالية، يعني أنا لاحظت في رسالتي من أعلى ما يكون. يقول فيتوبونه ولا يعلمونه حدود الله ولا أمر، وكيف وهم يجهلونها علما ويتركون أحكامها عملا. ها؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف هم يجهلون الحدود أصلا يعلمون حدوده؟ تعال إلينا نعلمك السنة، هو ما ليست عنده سنة، من نعلمك الطعم ليست عندك. لا يأمرون مريدهم بإتقان مريديهم بإتقان العبادات ولا تحقيق معرفة حدودها من فرائض الطهارة وسننها وفرائض الصلاة وسننها، ويقولون إذا قيل لكم ما مذهبكم يعلمونهم، لكل قوم قوالب، لكل قوم قواعد، ولكل شيء بابه، إن كان ضلال لن فباب له، إن كانت هداية فانظروا القواعد. ها؟ ما مذهبكم؟ إن سألت ما مذهبكم فقولوا الماء والمحراب، الماء والمحراب، وهذا مذهب يعني توضى وصلي بأي سنة، توضأ وصلي صلاة تسلم إلى ماذا؟ الماء والمحراب، هذا هو. كالثاني كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. كالثالث دعونا من علمي الورق وتعالوا إلى علمي الخراق، قوالب معروفة عندهم. أبغض ما لهم الفقهاء إلا عند نكاحهم وطلاقهم أو بيوعهم، فيتزوج على مذهب فلان ولكنه في حياتي لا يعرف فلان ولا علان، فيحتاجون إليهم لأن أمرهم لا ينفذ إلا بذلك، ولو أمكن الاستغناء عنهم لاغتنوا. فلا محاسبة في الجوارح ولا مراقبة في الباطن ولا مراعاة لحدود الشرع ولا حرصا على آداب الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداته وعاداته، بل يحرصون على سيرة شيخهم الأكبر، مثل حضور مجلس السماع بعد العشاء، يزعمون أن رجال الغيب تحضره، فترى شيوخهم حريصين في ذلك الوقت على الاجتماع وجمع الهمم فيه، فإذا جاء وقت الصلاة نقروا نقر الغراب، لا يصدق أحدهم متى ينفجر من صلاة، فيخرج من صلاته إلى السماع حيث إيه؟ حضرة رجال الغيب. يبقى الصلاة دي تحول بينه وبين حضرة رجال الغيب. فيخرج من صلاته إلى السماع كما يخرج المحبوس من بيت مظلم ضيق إلى الفضاء. يسافرون بأصحابهم معهم المغاني والرايات، تتبعهم الرجال والنساء، يقيمون السماع، وتضرب النساء منطقة حول الرجال بارزة وجوههن، وربما بات النساء في مواضعهن رغبة في الأجر، ولكونه في معتقدهم مجمع الأولياء، فيتعبدون بالمبيت حول الرجال، وفي ذلك الدسائس وقضاء أوطار النفوس. فإذا أقاموا السماع عمد مولهوهم إلى حيات لهم معدة في الأكياس، فيستخرجونها ويقضمونها قضم الخيار، وتسيل دماؤها على أصداقهم، ثم ينفخونها على الناس، يزعمون أن ذلك يستحيل في أفواههم زعفران وفاكهة. أما وقد قضم هذه الحياة وامتلأت أفواههم بتلك الدماء مجوها على الناس لأنها استحالت إلى زعفران وفاكهة. ورأيت منهم من يأكل الضفادع يعدها قبل السماع في عبه، فإذا قام الطابق أخرج واحدة وقضمها، ولا ينكر ذلك أحد عليهم، لا من فقهائنا ولا من صلحائنا، بل صارت هذه البدع عندنا سنة معروفة وشعارا ظاهرا، فيحق لذلك تملك التطر بلادهم واستيلاؤهم عليهم، بل هم طيبون في دولتهم لأنهم معتقدون فيهم معظمون لهم. فهل تقوم الطريقة العمياء؟ اسمع بقى الكلمة الجميلة ديت، ده رسالة أخرى بعد هذه يعني نجعلها أصلا الحقيقة. فهل تقوم الطريقة العمياء، استمع يا حنيف، إلا في الدولة السوداء؟ فهل تقوم الطريقة العمياء إلا في الدولة السوداء؟ يا الله، ده عالية أوي 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 أوي. طبعا احنا خطبنا بها ألف مرة بس بأساليب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شوف، هل تقوم الطريقة العمياء إلا في الدولة السوداء؟ هل يقوم التجهم إلا في دولة المأمون؟ فإذا كانت دولة المتوكل قامت السنة، الطريقة العمياء لا تقوم إلا في الدولة السوداء، والطيور على أشكالها تقع، كما لا تقوم الطريقة المنورة إلا في الدولة البيضاء، دولة أهل الإسلام. وربما لم ينقطع أثر الخلفاء في بغداد إلا لكونهم لم ينكروا مثل هذه الأشياء، ولما لم يغيروها وسلموها لهم قطعهم الله تعالى لذلك. أيها السالك، إن أردت الطريقة المثلى فاعكس هذه الأمور واعتمد خلافها، تصب مراد الله منك. كلام رائع جميل. أيها السالك، إن أردت الطريقة المثلى فاعكس هذه الأمور واعتمد خلافها، تصب مراد الله منك، فهذا سلوك لك إن فهمت وهو كافيك. أول التوبة عندهم في البداية الرقص وخدمة الفقراء، والنهاية عندهم التي ينتهي إليها الطالب ويحصل الوصول أن يصير للفقير قبول بين الناس، ويصير صاحب أخذ وأن ويصير صاحب أخذ وعطاء، ومن لم يكن كذلك لم يصل. يبقى مراده ماذا؟ الناس، أن يكون له قبول بين الناس. إذا لم يصل إلى هذا الأمر، إذا لم يصل، إذا متى يصل فقير؟ إذا وصل إلى قبول الناس. إنما إلى قبول رب الناس، إلى إرضاء رب الناس، ليس هذا مقصدا. يبقى هذا ماذا؟ سقوط شرط الإخلاص، ناهيك عن المتابعة. ومن حصل له ذلك فقد كمل، ولهم مع ذلك أمور تكاد تخرجهم من الإسلام، منها أنهم كانوا يأخذوني وأنا طفل إلى زيارة قبة الشيخ، يمشى في المركب إلى القرية التي هو فيها مدفون، أعني أم عبيدة، يقول اسم القرية في العراق دفن فيها أحمد الرفاعي، فإذا لاحت القبة كشفوا رؤوسهم وتضرعوا وابتهلوا وربما بكوا وانتحبوا ورقت قلوبهم ودعوا بحوائجهم، فإذا جاءوا إلى باب قبة الشيخ كشفوا رؤوسهم وسجدوا على عتبته، وكنت أسجد معهم في صغري، كنت أسجد معهم في صغري، ووقفوا على بابه أذلاء وقوفا طويلا. سبحان الله، شوف طفل ينشأ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه إلى هذه القبور، يسجد كما يسجد أبوه. علم الله ما يعظمون الكعبة كما تعظم قبة الشيخ، الله يعلم أنه ما يعظمون الكعبة كما يعظمون قبة الشيخ، بل هناك في الرواق سارية، فإذا رأوا قبة الشيخ من الذي يستجرئ أن يدخل القبة؟ بل فيهم من قد شاخ ولا يدري ما داخل القبة، ثم يطوفون سبعا بتلك السارية، فيكون الوقوف على باب القبة كعرفة بعد الطواف، وتلك السارية كالكعبة، فيكون ذلك حجا لهم كحج الرافضة إلى قبر الحسين. وحكى لي بعض شيوخهم مادحا لبعضهم ومترحما عليه أنه كان يحرم إذا لاحت القبة ويتجرد من مخيط الثياب، طبعا ده إيه المقاد بتاعه قبل ما يأتي القبة، هناك قبل ما يأتي الكعبة لازم يحرم مقاد مكاني، فكان يحرم إذا لاحت القبة ويتجرد من مخيط الثياب حتى يدخل إيه القرية، وما أدري ما حكم أن يتجاوز هذا الميقات، يعني عليه دم ولا من يحرم من هذا الميقات ويقضي أربه من الزيارة، ثم يحل من إحرامه، وفيهم من لا يجز شاربيه إلا عند قبة الشيخ، يعني محلقين رؤوسكم. وأهل الرواق المجاورين يتعبدون برؤية قبة الشيخ كأنها آلهة تعبد، فيرمقونها بأبصارهم وتتصاعد بذلك أنفاسهم، ويأنسون أنس العابد بمعبوده، وكيف لا وهم يرون العالم من آفاق الدنيا، يقصدونها بالتعظيم وحط الرؤوس والسجود لها، ويبذلون أموالهم نظرا لها من الدراهم والشموع وغير ذلك. ومن ذلك أنهم كانوا لا يتحاشون مؤاخاة النساء الأجنبيات ولا المبيت معهن، ولا يتحاشون من مؤاخاة الصبي الجميل ولا المبيت معه، يزعمون أنهم في المبيت لا يصدر منهم زنا، وربما يتخذ الشيخ منهم أخوات وبنات في الله بزعمه، فينام في جانب وأخواته وبناته في الله في البيت في جانب آخر، ثم يطفئ المصباح، فمن أراد أن يتبرك بقدم الشيخ يكبسها فلا بأس، يكبسها يعني يدلكها، فإن قبل الشيخ يبقى قبل، فإن قبل الشيخ إحداهن وضاجعها فلا يدرى ما يصنع بعد ذلك. فإذا جاء الشيخ الأكبر إلى مريد من مريديه ممن استخلفه وجعله شيخا، فيجئون أصحاب الشيخ الأصغر ويطالبونه بأن يجمع لهم أخوات يسكنون إليهن، فيجمع الشيخ من نساء أصحابه جمعا ويفرقهن على أصحاب الشيخ. حدثني من لا أتهمه سعد الأكال يقع في قواصر تمر، يقول جمع قوصرة وهو عاء التمر، فيزعم أنه يأكلها بالحال، وأنه لما كان صبيا ينام في عناق فلان خادم الشيخ أحمد الكبير كأنه يفتخر بذلك وبعناقه له، فذكر لي والله أعلم صدقه من كذبه أنه ليلة من الليالي، وهذا سعد كان يعتقد أن الشيخ نجم الدين هو مدبر الأمر وأنه حي ما مات، حي وما مات، لأنه لو مات لم يقم أمر، ليه؟ لأنه مدبر الأمر، فلو مات ما قام أمر. سمعت ذاك من لفظه كأنه اختفى كما اختفى المنتظر الذي للرافضة، ويستدل بهذا أن المضاجعة عندهم غير محرمة، يفعلها البر والفاجر، فإن تنزه منها ورع من ورعيهم، إنما يفعل ذلك تنزيها لا تحريما. يعني لو ترك هذا هذا من باب التنزع عن هذا لا من باب التحريم. هذا الذي شرحته في حق خيارهم الذي أذكره أنا الآن الذي ذكرته، هذا في حق الخيار، في حق الخيار. وأما شرارهم سمعت منهم من يقول إن الصندوق إذا كان طاهرا يعني الصدر فلا يضر الميل، يعني الصدر طالما طاهر يعني ده الصندوق، طالما الطاهر صادر فلا يضر الميل إذا كان في المكحلة، يعني ولو زنى، طالما الصدر إيه طاهر، طالما القلب أبيض خلاص. وكان يقولهم ممازحا وهو جد في قالب هزل، ومثل هذا الجنس إذا وقع في كفه امرأة أو صبي وقعه في مدون الفرج وقضى شهوته لا أشك في ذلك، هذا إذا امتنع عليه، وكم قد أفسدوا من امرأة وربما زنوا بها إلى غير ذلك ممن إيه ذكر الحال هذا. ثم قال وذلك بعد هذا الحال، وذلك قبيل أخذ التتر بغداد بشؤمهم، وكان الشيخ العارف نجم الدين الأصفهاني أعاد الله من بركته يقول ما أتلف الدين كطائفتين، الأحمدية في النساء والحريرية في الصبيان، وأقول أنا والاتحادية في العقائد أيضا، واليونسية قريبون منهم، وهذا سيأتي تعريف هذه الطائف إن شاء الله، وكل هؤلاء أتلفوا الدين ووسخوه وقلبوا حقائقه وضيعوا حدوده واستهانوا به وأحلوا حرامه وبدلوا أحكامه وانتهكوا حرماته، طهر الله الأرض منهم وأراح الأرض من أنجاسهم، إنه على كل شيء قادر. خطر أهل البدع يا أخوان، خطر البدع على الناس وخطر أهل البدع في مجتمعات المسلمين، فقد يسلط الله عز وجل الأذلاء على المسلمين والأنجاس الأرجاس على عباد الله، كل ذلك بشؤم ماذا؟ بشؤم البدع. والذي أعتقده إن شاء الله أن التتر لم تستولي على أهل الإسلام إلا بشؤم هؤلاء الطوائف وظهورهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم، وعهدة ما هم عليه على شيوخهم الأكابر الشيخ أحمد الكبير وأمثاله، فإنهم أول من ابتدع هذه الاجتماعات ولم يضبطوا أصحابه على تحريم النظر وغض الأبصار وتحريم المراقبة والمحاسبة، وكان لهم نصيب من ربهم استغنوا به عن تحرير الشريعة، ومع ذلك فهم يقرؤون القرآن قراءة من لم تبلغه عن الله دعوة، ويعظمون النبي تعظيم من لا يعلم بأي شريعة جاء، يقرؤون القرآن لكن لا يجوز تراقيهم، يقرؤون بالقراءات العشر ويقيمون حروفه وكذا وكذا، لكنهم يضيعون ماذا؟ حدوده، يعظمون النبي لكنه بالشرك، جعلوا الشرك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم من لا يعلم بأي شريعة جاء، لا تجوز قراءتهم حناجرهم، بكم عمي كالبهائم السارحة والأنعام الراتعة، ينادون من مكان بعيد ويرون الشريعة من بعيد، يبغضون القائمين بها وهم العلماء بغضا ما عليه من مزيد، فما قولكم معشر العقلاء في طفل لم يفتح عينه إلا بين هؤلاء ولم يعرف دين الإسلام إلا هكذا، ما تظنون بطفل نشأ بين يد هؤلاء يسجد، يسجدون فيسجد، يطوفون فيطوف، ويظن أن هذا هو الدين. ومن ألطاف الله تعالى بي أن خلق في غريزة في حال الطفولة، لأن في أخلاق يجبى العبد عليه، فيك خلقان يحبهم الله ورسوله، أجبلت عليهما يا رسول الله. فقد يجبل الإنسان الله يوفقه بأن يجعل طبيعته طبيعة قابلة. ومن ألطاف الله تعالى بي أن خلق فيها غريزة في حال طفولتي كنت أعلم بها أن هؤلاء ليسوا على شيء، وأن الحق وراء ما يدعونه، وكنت أتشبث برسالة القشيري وكتاب القوت والإحياء، فأعلم باطلهم علما في القوة ولا سبيل إلى ظهوره في الفعل. يعني ماذا؟ يعني من جهة علمية أعلم، لكن من جهة عملية ولا سبيل إلى ظهوره في الفعل، لأن الدولة لهم فلا يمكن ظهور ذلك في الفعل أصلا. وأكابر العلماء المحدثين كعز الدين الفاروثي من أشيعهم وأنصارهم يحضر مجالس سماعاتهم، وحضرته أنا طفل مراهق وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، فكيف حال هذا السماع؟ قال فتشاغل عن جوابي ولم يعجبه ذلك، وكان أنهى ورعه أنه كان يكره السماع في المسجد. ده يعني اللي ممكن يستطيعه، لكن يجيبك بالسنة لا. وربما حضره في المسجد تقية ومضاراة، رأيت في مسجد يعمل فيه السماع، فهذا حال المشايخ المحدثين العلماء، فكيف يقوم الحق المحمدي والدين الفرقاني بين هؤلاء؟ ليه؟ عنده معرفة بالباطل مثل هؤلاء المشايخ، لكن ما عنده قوة بالجهر والإنكار، فلهذا يستمر الباطل وربما في مجالسهم. فكيف يقوم الحق المحمدي والدين الفرقاني بين هؤلاء؟ بل كيف يعرف ويعلم فضلا عن قيامه ونصرته؟ ومعلوم إذا انطاع أهل المدن لمشايخ البر الفلاحين فسد دينهم وانقلبت أمورهم وإن كانوا أولياء، وذلك لأن قلة العقل على أهل البر ظاهرة، ولم يبعث الله نبيا من أهل البر قط، يعني من أهل البادية، ولا من عربي البادية. فإذا انطاع أهل المدن للعلماء، طبعا ده باعتبار يعني عام جنس، وإلا قد يوجد من أهل البر من هو خير من أهل الحضر بكثير، صلح. فإذا انطاع أهل المدن للعلماء صلح أحوالهم، ومتى انطاع لفقراء البر فسدت أحوالهم. ثم صارت هذه البدع من الأحمدية في سائر طوائف فقراء البطائح ومشايخهم، من مؤاخاة النساء والصبيان ومصاحبتهم ومسك الحياة ونزول النار وغير ذلك من المخازي. فالوفائية عندنا ينزلون النار، والبدرية عندنا أيضا يؤاخون المردان، وأنسب الطوائف عندنا الحلوبية، أصحاب الشيخ ابن حلوبة عندهم شيء من التمسك، لكن غلبتهم طريقة الأحمدية من إظهار شعار السماع بين الخاص والعام، واجتماع النساء على رؤوسهم في السطوح يتفرجون على رؤوسهم وتهتكهم. فالأحمدية كانوا كالجربي جرب بهم الناس واقتبسوا من ظلماتهم، وقامت دولتهم أي قيام، فكيف يقوم الدين مع هذه الظلمات؟ ثم انتقلت من هذه الطبقة إلى طبقة الفقهاء الشافعيين لأتعلم العلم، فوقعت بين طائفة خير من الطائفة الأولى، عندهم علم الحلال والحرام. ده نقلة أخرى من الأحمدية، انتقلت إلى الشافعية الفقهاء، عندهم علم الحلال والحرام والحدود والأحكام، وعلم ما يجوز وما لا يجوز، وعلم ما يترتب عليه الثواب والعقاب، واعتقاد ذلك وعلمه في تلك الظلمات نور وهدى فضلا عن العمل به. لكن القوم فيهم الفقه لا غير، وفيه من يشارك في أصول الفقه واصطلاح ابن الخطيب مع تعظيمه وتبجيله والإقرار بأنه الإمام الأعظم وأنه ركن من أركان الدين، وإذا ذكر قبل الإمام وترضي عنه، وغالب ما فيهم علم خصومات الناس وقائعهم، فقلوبه مشحونة بمسائل التنبيه والمهذب والوجيز والوسيط وشرح الوجيز والحاوي واللباب والعجاب لعبد الغفار والمحرر للرافعي. لا يوجد عندهم أصول السنة من علوم الحديث وقواعده ومعرفة رجاله وعلم صحيح من سقيمه، ولا علم معاملة الله بالسنة، ولا معرفة عندهم بقواعد الاعتقاد من طريق الصحابة والسلف الأول كالسفيانين والحمادين وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأمثالهم، بل قواعد عقائدهم من أصول المتكلمين بالعقل والنظر، والصالح الورع فيهم الممسك عن الخوض في العقائد. وليس عن هذا أن كل شافعي أو كل حنبل لا أو كل، لكن قوم قد يكون نصيبهم هذا من العلم، علم مسائل، أما علم السنة هذا ليس موجود. علم المذهب ونسبة العلم إلى رجاله لا إلى الأوائل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كالتابعين وإما التابعين، هذا هو الذي يتكلم عنه رحمه الله، ولا قد يوجد فيه من يعلم ذلك. والصالح الورع فيهم الممسك عن خوض في العقائد يقول ما أتكلم، لكن لو تكلم في العقائد فعلى أصول المتكلمين. وهذا الذي نبه عليه العلماء، أنك تجد في الشافعية الأشعري والصوفي وكذا، وتجد في الحنفية الأشعرية أو الصوفية أو المعتزلية أو غيرها. ففرقوا بين الفقه كمأخذ وبين السنة كمعتقد. ولهذا رأينا هذا، هؤلاء الذين يرفعون شعاره يقولون نحن نريد أن نجمع الناس على المذهب الآتي: واحد، العقائد على مذهب أبي الحسن الأشعري والمتروزي، والفقه على مذهب الأربعة، والسلوك والعمل على مذهب الصوفي. فهؤلاء نظروا إلى الأربعة على أنهم الفقهاء، لكن ليسوا على أنهم أهل السنة. أهل السنة عندهم الأشعرة والمتروزية، لكن لو كان أحمد على السنة، ولو كان أبو حنيفة على السنة، ولو كان مالك على السنة، ولو كان الشافعي على السنة، لما أخذناهم فقها ولم نأخذهم معتقدا؟ لما المعتقد على مذهب الأشعري والمترودي وقد جاء بعد هؤلاء الأربعة أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ لما فصلنا هؤلاء فقها عن اعتقاد؟ ولهذا قد تجد من يعظم الشافعية فيهم، لكن تعظيم ماذا؟ مسائل وفقه، لا تعظيم أصول. ويسلم أمر ذلك إلى مراد الله، فيؤمن بذلك إيمانا مجملا لا تفصيل فيه. يابسة طباعهم، خالية قلوبهم عن روائح المحبة لله والخوف منه والتعظيم له والشوق إليه. لا يشم منهم روائح العبودية ولا الصدق في المعاملة. دي مقدمة لرسالة شيخ الإسلام حتى تعرف من هو شيخ الإسلام في نظر ابن شيخ الحزميين الذي ليس بغبي، ومثلا نشأ في السنة فما يعرف طرائق أهل الضلال، ولكنه ينقل لك ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يد السالك فيها يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا الصدق، لا يشم منها روائح العبودية ولا الصدق في المعاملة ولا الإخلاص فيها ولا المصارعة إلى البر بالقصد الصحيح وانشراح الصدر، متكلبين على الرئاسة والمعلوم، مزاحمين على المناصب، تخرج نفس أحدهم إذا جلس أحدهم فوق مرتبته، حتى ربما ينغص عليه طعامه وشرابه، وربما وقع فيه بالغيبة والطعن إذا عرض بالرئاسة. فهم أوعية فقه وأحكام وخصومات الناس لا غير. هم إيه؟ أوعية فقه وأحكام وخصومات الناس، يعني خلاف لا غير. أين العبودية؟ أين العقيدة السلفية؟ هذا كلام رائع، ولينبئك مثله خبير. يبقى انتقال من طرق صوفية وكذا وبينها لك، لأنه نشأ بين أيديهم، لأن أباه كان شيخهم ورئيسهم، فنشأ بحكم نشأته بين هؤلاء، تمام، ونقل لك ما عند هؤلاء من ظلمات تصل إلى شركيات كبرى، ثم انتقل إلى الفقه ليتعلمه، فإذا به يبتلى بهؤلاء الذين هم أوعية فقه وأحكام وخصومات. أما روائح العبودية، أما الصدق في المعاملة، أما الإخلاص فيها، أما العقائد السلفية، أما اتباع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فذاك شيء بعيد. إذا جاءت حكومة فرجوا عنها بما ينقلونه من الكتب لإباحتها، ولا تفتيش على أصل هذه المسألة من الحديث، يعني يبحث عن كلام فقيه، لا تفتيش على أصل هذه المسألة من الحديث، بل إذا وصل الأمر إلى الشرح أو إلى نص فلان انتهى الأمر عنده طالما قاله فلان. ومع ذلك فوالله لقد استفدت منهم علم ما يجوز وما لا يجوز. ومن العجائب أنني أجد فيهم من يعتقد في تلك الطائفة اللي هي إيه؟ الأحمدية، ويزور مع علمي بانحراف طريقهم. ليه يا أخوان؟ لأنه فقيه ليس بسلفي، فليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة الكتب، إنما العلم هو هذا يا أخوان، العقيدة السلفية. إن اقتصادا في سبيل سنة خير مجتهد في غير سبيل سنة. ولهذا إذا وفقت لصاحب سنة فاحمد الله الذي يقول أول شيء في العلم تدرسه السنة، لأنك إن درستها فمت عليها، مت على الخير كله. لكن لو درست العلوم كلها لغة وفقها وأصولا ومصطلحا و ثم إنك لم تصل إلى السنة فمت على ذلك، فماذا عسى أن تكون؟ إن كنت مبتدعا فأنت المبتدع، إن كنت قبوريا فأنت القبوري، إن كنت ليس الخلاف مع كل هذه الطوائف في الفقه، وليس الخلاف في الأصول، وليس الخلاف في المصطلح، الخلاف في السنة. لهذا ابدأ بالعلم الأول الذي هو أحرى العلوم بقول النبي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء لصراط المستقيم. العلم الذي به قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ليس العلم الذي تعرف به تسجد على الركبتين أو اليدين تخرج الزكاة من كل الخارج من الأرض أو من كل حب أو ثمر يكاو ويدخر أو يقتات على مذهب البعض. ليس هذا هو العلم الذي به تفترق الأمة إلى 72 طائفة في النار وطائفة في الجنة. يبقى العلم الأول الذي ينبغي أن تطلبه وأن تدرسه هو العلم الذي تكون به من الجماعة الذي تكون به من القوم الذين ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا العلم الأول وهو العلم الحالي وهو العلم المستقبلي هو العلم الذي تبدأه وهو العلم الذي تموت عليه. قال شيخ الإسلام والتوحيد أمر الإسلام وآخره. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من مات له يعلم أن لا إله إلا الله. يبقى تبدأ أمرت أن أقاتل الناس على أي شيء تقاتل ثم تخرج من مات يعلم هو أول الإسلام وآخره. هذا العلم الذي تنتقل معه إلى غيره لا تنتقل منه إلى غيره. لهذا أول مسألة يا أخي إن تصدرت يوما جزاك الله خيرا أول مسألة تعلمها طالبا مسألة السنة. وما يضرك أنه لا يأتي إليك بعد ذلك وما يضرك أنه لو مات من ليلته وما يضرك أنه لو انحرف فقد قامت الحجة عليه. فإن معذرة الشيخ إلى ربه معذرة الشيخ إلى ربه وحرص الشيخ على تقوى أمته يبدأ بتعليمهم السنة أولا. الحمد لله الذي يبصر من يشاء. السنة أولا يا شيخ أحفظ إيه السنة يا شيخ أقرأ إيه السنة يا شيخ أتعلم إيه السنة أولا. يا شيخ أنا ما عندي لا ضرب تفسير ولا فقه ولا بمصطلح ولا بالسنة الأول ثم بعد ذلك ننظر كيف تسير. لكن السنة أولا السنة إيه أولا. هذا اللبن الذي يرضعه الصبي أولا. أول شيء الطبيب البشر كلهم أول شيء أعطي هذا الصبي في مهدي أعطيه ثدي أمي ليأخذ هذه الرضعات أولا. هذا اللبن أولا يأخذه أول شيء ينزل من الأم يشربه وبعد ذلك حسب رزقه. لكن أول مسألة هي السنة لأن الخلاف فيها أول مسألة هي السنة لأن التفرق فيها أول مسألة هي السنة لأن الضلال والهدايا منعقد بها أول مسألة هي السنة لأنها الخير كله أول مسألة هي السنة لأن القليل معها كثير أول مسألة هي السنة لأن الحقير معها عظيم. وإذا حصلت على السنة وفاتك الكثير فما فاتك شيء يضرك بين يدي الله. أما إذا فاتتك السنة فالكثير قليل والعظيم حقير ومهما بلغت رتبتك ما بلغت وأنت محروم منها فلا قدر لك. فإن الشيخ الذي يطلب عنده العلم ليس شيخ المسائل وليس شيخ القواعد إنما هو شيخ السنة أولا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون إيه دينكم. الإسناد من الدين ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيكتب حديثهم وأهل البدع فيترك حديثهم. لماذا السنة حتى تكون أسانيدنا معطرة بأهلها. عرفتم يا إخواني عرفتم هذه مسألة والله ما أقول أكبر المسائل هي الكبرى وما بعدها سميها من أكبر المسائل إنما المسألة الكبرى مسألة السنة. فانظروا إلى هذه الرحلة ابن شيخ الحزاميين نتعلم نحن كلنا مررنا بهذا وكلنا يعيش بهذا وده الواقع. ها تجلس مع صحبة تجلس مع رفقة تخالط الناس هي دي المسألة هذه المسألة. انتوا لا تحذروا من الشيخ فلان هي مسألة السنة انتوا ليه ما تمشوش مع بولا؟ هي مسألة السنة يا اخي، لا تمشي مع هذا. لا، هي مسألة السنة، هي مسألة السنة يا احمد. مرة رجل يمشي مع البدعة نرحقه به؟ قال او تعلمه الاول، ما يجاز ما اعرفش، فان رجع والى فارحقه به. هي السنة، هي السنة. حدثني يا امام، قال هل انت على السنة؟ قال له متى كان الناس يسألون عن ذلك؟ قال ومتى كان الناس يشتمون ابا بكر وعمر؟ حدثني انت عن السنة، انت على السنة، متى كان الناس يسألون عن ذلك؟ قال ومتى كان الناس يشتمون ابا بكر وعمر؟ يبقى هي المسألة الأولى يا أخواني، المسألة الأولى في الشيخ، المسألة الأولى في الزوج، المسألة الأولى في الجار. بيت بأربعة آلاف درهم، ليه بأربعة ده ما يصيرش ألفين بس؟ ألفان ثمنها وألفان جوار أبي حمزة الزكري. أي نعم، أي نعم يا جوار صاحب السنة. ووالله من عرف قيمة صاحب السنة، والله إن وضع أي مبلغ لجوار صاحب السنة كوضع دية للشهيد في سبيل الله، هذا أجره على الله لما كان عمله لله. شوف احنا بنقول وبنعظم لبيان تعظيم رجل السنة إنه ألفان جوار أبي حمزة، والله ولا الأرض كلها، والله ولا الأرض كلها. هذه أمور يجعل قيمتها معنويات، لكن من لا؟ أنا مش هبيع بيتي أبدا بمئة ألف لجوار ابن تيميه، ولا بمئة ألف لجوار الفوزان، لم أضع مبلغا، لأن كل مبلغ دونه، إن كنت تضع مبلغا تضع دية لدم الشهيد، إن كنت تعوض أرضا لمهاجري ترك دياره وداره ومالا ليلحق برسول الله، فضع مالا لجوار صاحب السنة. عرفتم يا أخواني المسألة الأولى؟ عرفتم يا شريف إيه المسألة الأولى؟ السنة، مهدي السنة، هشام السنة. السنة في إيه؟ في التلقي، التلقي السنة في كل شيء، السنة في كل شيء. شوف صوفي أولا، بعدين فقه بعد ذلك، ها؟ ولو كان مكان، لو كانت السنة أولا لحفظ، صحيح أنه حفظ بما خلق الله، لكن كم الناجي من بيئة نشأ عليها، كم الناجي من شيخ تعلم الضلال على يديه أول ما تعلم؟ قليل، لكن الغالب أن من نشأ على السنة وتربى عليها هم الكثير.
أثر زائدة
نعم،
أثر زائدة
نعم، زائدة بن قدام.
قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه، فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟
خلي بالك الجواب، الجواب من أهل، من أهل السنة. خلي بالك الجواب، الجواب قال له إيه؟ ما أعرفه بها، تمام؟ يعني ما الظاهر عليه حاجة. من أهل السنة ما أعرفه البدعة، إن الجواب ما أعرفه بالبدعة ليس مطابقا للسؤال هل هو من أهل السنة. مش بقول لكم يا أخواني، يعني أثار السلف حياة، حياة. من أجل هذا بالله عليك لا تمتنع عن هذه الحياة. إيه والله، هل الحيتان تحيا على البر؟ مستحيل، مستحيل. حياتها فين؟ في بحر، كما أن حياتك أنت فين؟ في برك. ما يمكن إنسان حياته المستقيم في السنة، لذة المستقيم مع أثر السلف، كل أثر يفوتك بحساب ولو كنت على الهداية. تعرف ليه؟ لأن كل أثر بينقلك من علم إلى علم، من هداية إلى هداية. فلو كنت أنت على هداية، أنت على هداية، لكن فاتك أثر يبقى فاتك بقدر. خلي بالك، هل هناك مطابقة؟ ده الجواب ده مطابق، مطابق. هل فلان على السنة؟ لا أعلم عنه بدعة، أو لا أعلم أنه من أهل بدعة. هل ده جواب مطابق؟ ليه؟ ها أجب، ليه؟ ليه مش مطابق يا إخوان؟ لماذا هذا الجواب ليس مطابقا؟ قول يا محمد.
السنة علما وعملا ودعوة ونفيه للبدعة أجر النهوة.
يعني محمد أجاب قال لأن الجواب ينبغي أن يبنى على النفي والإثبات. يعني إيه الإثبات؟ يثبت أنهم أهل السنة وكذا كذا، وينفي إيه؟ ينفي أنهم من أهل البدع. طيب جواب طيب، لكن نريد يعني الأخص، هل أنت من أهل السنة؟ هل هذا من أهل السنة؟ قال لا أعرف عنه بدع. ليه ليه ليس مطابق؟ ها؟
لأن التزكية شيء زائد عن السلام.
نعم. تمام.
مجهولا لكن التزكية لابد أن تكون.
لأنه هل هذا من أهل السنة؟ مثل هل هذا عالم؟ هل الجواب هل هذا عالم يكون، هل السؤال بأنه هل هذا عالم يكون الجواب مطابقا إذا كان ما أعرف عنه ما يخالف العلم؟ لا، عالم طلب شرط في المعين. هل هو من أهل السنة؟ طلب شرط إن وجد فهو من أهل السنة، لكن إذا انتفت البدعة لا يثبت أنه أهل السنة، إنما تقول لا أعلم عنه بدعة. لما يقال لك هل هو من أهل البدعة تقول لا أعلم عنه بدعة، لكن إذا قيل لك هل هو من أهل السنة ما يصح الجواب لا أعلم عنه بدعة. صح؟ هل هو من أهل البدعة؟ ما عرفت والله، ما شفت أنا، ما أعرف، ما أعرف عنه بدعة. يبقى هنا ماذا؟ لما كان السؤال عن إثبات البدعة فيه كان الجواب ب لا أعلم، لا أعلم ولا تنفي، ما تقول لا ليس من أهل البدع، ما يصح إنك لا أعلم عنه بدع. يبقى أنت أحدت إلى علمك وقد يكون من أهل البدع لكنك لا تعلم عنها. هل هذا من أهل السنة؟ ما أدري. يبقى إذا كنت لا تعلم هم أهل السنة لا، قل لا أدري، ما تقول ما أعلم عنه بدع، لا قل لا أدري، لا أدري، لأن الجواب المطابق هو من أهل السنة إذا كان على أصولها، أو ليس من أهل السنة إذا كان ماذا؟ إذا كان مخالفا لأصولها أو لأصل منها. هل هو على السنة؟ يبقى الجواب المطابق إنه على السنة، يبقى بدليل. على البدعة يبقى بدليل. ما أدري يبقى أقول لا أدري، إنما ما أعلم أنه على بدعة لا، ما يصلح، هذا ليس مطابقا لهذا. لكن لو كان السؤال هو من أهل بدعة تقول والله ما أدري، ما أعلم، ما أعلم، ما أدري، لكن لا تنفي ولا تثبت إلا بدليل. إذن لا تثبت سنة إلا بدليل، ولا تنفي بدعة إلا بدليل. طب لماذا لا أثبت السنة بعدم وجود المخالفة؟ هذا إذا كان الإنسان على السنة فلا تثبت له خروجا منها إلا بالعلم بالمنافي، إنما من كان مستورا فإنك لا تثبت له سنة، حسبك تقول ما أدري. الراوي الثقة الضابط، الضابط العدل، هو الذي أقول ثقة. طب الذي لا يعرف بسوء حفظ، والذي لا يعرف، والذي لا يعرف لا يقال ثقة، يقال مجهول. يبقى المجهول تكلم عنه العلماء، مجهول عين أو مجهولها، لكن ثقة ثبت هذا وصف زائد. ولهذا أخذوا على ابن حبان توثيق المجاهيل. مجهول يعني إيه؟ يعني لم يتكلم، ما يقال سيء حفظ ولا قيل كذا وكذا، هذا لا يوثق، هذا لا يوثق إلا بأدلة، إنما يوثق التوثيق في الرواية أن يكون عدلا ضابطا، وعدل الضابط ده علم زائد لابد يثبت، لابد يثبت هذا. فقال ما أعلم أنه، لهذا أعاد إيه زائد السؤال تاني، ها؟
من أهل السنة هو،
إذن لأن الجواب ليس مطابقا فأعاد السؤال مرة ثانية. نعم.
فقال زهير متى كان الناس هكذا؟
متى كان الناس، أنتم تشددون، أنتم تشددون هذا على السنة ولا مهمت، وخلتوا الناس يعني كذا وكلام في المنهج ليل نهار، وما عاد أحد على السنة إلا أنتم، وأنتم متشددة صراحة، وأنتم أساليبكم منفرة. أنا عارف إنك كان على الضلال، نعم، بس برضو لو كنت أنت دخلت له مدخل يعني هو على الضلال، بس يعني مدخل إيه؟ هيضرب ويعتنق السنة، هيضرب ويعتنق السنة. متى كانت السنة لا يقبل الإنسان إلا إذا وجد المدخل؟ نعم المدخل من الأمور، لكن اعلم أن هذا دخل عليه إبليس فحال بينه وبين، بدليل إن الآخر دخل له بأحسن المداخل ولم يستجب. نعم.
فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟
نعم.
قال أحمد العجلي عن زائدة قال: ثقة صاحب سنة لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإلا لم يحدثه.
آه كمان. آه. طيب، يبقى الطبقة الثانية اللي انتقل إليها ابن شيخ الحزمين ما هي؟ طبقة فقهاء الشافعية. وجد عنده ما عنده، طبعا كما قلنا هذا إنما يكون في أهل الكلام من الشافعية وفي من متعصبة المذهب في الشافعية، وإلا يوجد في الشافعية من هم أفاضل. فصل. ثم انتقلت من هذه الطبقة، نجي بقى الطبقة الثالثة. ثم انتقلت من هذه الطبقة إلى طبقة الفقهاء الشافعي، ثم انتقلت منه عنهم إلى صحبة مطاوعة البغادلة وفقرائهم، فوجدتهم خيرا من أولئك الأولين بألف طبقة، يحرمون الحرام مطاوعة البغادلة، ويحلون الحلال، ويتمسكون بمعظم مذهب الفقهاء، غير أنهم أهل دلوق ومرقعات وشراشح رقاع، يقول أسماء سياب يلبسها زهاد، ظراف لطاف غالب هممهم في الشهوات من طيب الطعام وحسن اللباس وهندام الثياب ومنادمة الأغنياء ومصادقتهم ووسطهم والتواضع الزائد لهم والمزح معهم واستجلاب رفقتهم وفتوحهم، غالب حديثهم في نهارهم الخلاعة والبسط والترنم بالأنغام والقصائد والتطيب عليه، فإذا رقصوا فلهم في رقصهم هيئة ظريفة من التوقيع على الموسيقى، مثل أن يرفع رجلا ويحط أخرى، ومثل أن يتحدبوا وينط نطا على ذلك الانحداب راكعين، ليس في قلوبهم شيء من الأذواق، ولا يظهر عليهم ذبول العبودية ولا سيماء الخوف ولا حرقة المحبة ولا جمع الهم على العبادة بالقصد الصحيح، ولا يوجد منهم روائح الطلب، ولا يسمع منهم قواعده السير والسلوك والوصول وقطع عقبات النفس ووجدان الأذواق من الطوالع والبوارق واللوائح، ولا يرى عليهم ذبول الخوف ولا سيما المحبة اللهم إلا في السماع، ربما رقوا وخشعوا، فإذا خرجوا عن السماع عادوا إلى تلك العوائد النفسانية والأوضاع الاصطلاحية، لكنهم أهل تآلف وتوادد وتواصل وتراحم و خلق وإيثار، بل غالب ما هم عليه هو ما يظهر منه من الأخلاق والخلاعة والترصم بظاهر الدين، وفيهم من له ورد بالليل وصيام وحج، بل غالب مجاهدتهم المجاورة بمكة، فمن جاور سنة انتهى سيره في سلوكه، العادات عليهم غالبة ونفوسهم عن الحقائق محجوبة، لم أرى فيهم ناقدا ولا طالبا ولا من يشير إلى طلب الوصول أصلا، هذا فن قد مات، وليس الفقير عندهم إلا من مد كسيرة أو يكرم الإخوان بالضيافة أو يفتح الطابق بالسماع فطرق القلوب له فيضيف الناس برقة القلوب، هذا أعز أحوالهم وعلاها، وانتهى الأمر عند ذلك، يعظمون المشايخ لا كتعظيم أولئك. طبعا مقارنة الطبقة دي والأولى، وبيقارن الآن بين هذه والأولى اللي هي الأحمدي، بل فيهم شعبة منهم يكشفون رؤوسهم عند قبة ابن إدريس من الصحراء أو يقبلون عتبة بابه، فعلت ذلك معهم وأنا شاب، إلا أنهم لا يقعون في تلك المناجس، وربما عشق أحد منهم أمرض على معرفة منه أن ذلك باطل لا يجوز، وإذا رأوا صاحب عبادة وورع لا يتكيس معهم ولا يحضر السماع ولا يطيب فيه، قالوا هذا يابس ثقيل، فعاشرتهم فلم يعجبني حالهم، وعرفت بغريزتي أن الأمر فوق ذلك، ولا أشم الهواء إلا من كتب الصوفية، فألقى الله تعالى في قلبي معرفته وقربه، وهام قلبي بذلك، ولا أعلم حقيقة ما وقع بقلبي، ولا أجد من يدلني على مطلبي، ولا من يوقعني على دوائي، ولا من يعرفني ما هذا الهيمان الذي وقع بي، فبقيت متحيرا والها لا أجد القرار، وصدري يضيق من جميع الطوائف التي صاحبتها وعاشرتها، وذلك في سنة 380 و600 أو قريبا منها، فهجرت إلى بلاد الشام ومصر، فوجدت بها من الطوائف مثل الذين شرحت أحوالهم من الفقهاء والفقراء والمطاوعة سواء بسواء، ومع ذلك أجد قوما أهل سيمة حسن وعبادة يسيرون إلى صيام الظهر والعبادة ولا شعور عندهم بالطلب ولا المطلوب ولا السيرة ولا السلوك، عباد صرف أو فقهاء صرف أو مطاوع صرف، لا أجد من يشير إلى المطلوب أو يعبر عنه. فلطف الله تعالى بي فوقعت في الإسكندرية بطائفة عرفوا مقصدي ومطلبي، فأنست بهم بعض الأنس، شهد قلبي بأن معهم شيئا صحيحا، فإني وجدتهم يشيرون إلى معرفة الذات والصفات والعبودية لله تعالى وبأي طريق يحصل ذلك، ويشيرون إلى محبة الله تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه ورضا بقضاء الله وقدره والانجذاب بالهمة إليه. وشممت من أنفاسهم أن هناك قوما خصوا بالمحبة والاصطفاء والتخصيص والتولية، دخلوا في حضارات الأسماء وتحققوا بشيء منها وأعطوا حقيقة اسم أو صفة عرفوا الله عز وجل بها، أعطوا حقيقة اسم أو صفة عرفوا الله عز وجل بها، فهاموا بحبه وانقادوا لإرادته وصارت بذلك إرادتهم تبعا لإرادة ربهم. ثم كشف لهم ربما عن شيء من سبحات العظمة والجلال والبهاء والكمال والبقاء الأزلي والجمال، فلزم قلوبهم من ذلك الكشف هيمان واحتراق، فهم يراقبون مشيئاته ويرضون بها ويراعون أوامره ويقومون بها، وأرواحه مختطفة بأشعة عظمته وكبريائه والهة بقربه، وأعضاؤهم ومفاصلهم ممتلئة من أنواره المخزونة من أنوار جلاله وعظمته، وفيهم له مكالمة ومحادثة وتعريفات من ربه يعرفه بها في اليقظة والمنام، وفيهم من له هاتف وتعريف من الإلهام. ووجدتهم أشد الناس تعظيما للشريعة والأوامر والنواهي، زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة، محبين لله ولهين بقربه، قد رفضوا كل شيء سواه، فلما خلت قلوبهم من غيره امتلأت من حبه ومن كشف أسمائه وصفاته وعظمته وقدس ذاته. يرى أحدهم تدبيره واختياره من أكبر الذنوب، يعني تدبيره لنفسه يعني هذا من أكبر الذنوب، كيف يختار هو ويدبر أمره؟ فهو فرح مستبشر بحسن اختيار ربه، مطمئن إليه، ساكن إلى ما ذكره ربه في أزله على وفق حكمته ورحمته، حتى كأن أحدهم مع ربه يراه عيانا بقلبه ويشرق على وجهه آثار جلاله ومحبته وتعظيمه والإنقاذ الحكمه. ووجدت آثار ذلك فيهم وفي حركاتهم وسكنتهم وتقلبتهم، فوالله لقد فرحت بهم فرحا شديدا وسكن قلبي إليهم وإلى طريقهم بعض السكون، لأني رأيت معهم شيئا هو غاية الغايات ومنتهى الطلبات. ثم إني فتشت على أساس قام من العقائد والأصول، فوجدت القوم لا شعور لهم بالسنة. دول الطائفة إن هي الرابعة. فوجدت القوم لا شعور لهم بالسنة ولا الأيام النبوية، لا شعور لهم بالسنة ولا الأيام النبوية ولا السير الصحابية والأخلاق الدينية، ووجدتهم يعتقدون شيئا من التجهم، إلا أني لم أجدهم يصرحون بالتعطيل بل ميلهم إلى الوقوف، ولا أشك أنهم ينكرون بعض الصفات أو يقفون فيها كما هو مذهب المتكلمين. ومن ذلك وجدت عليهم كسفة وفي لمحات وجههم سعفة، ووجدت هذه الأحوال المذكورة عندهم قد اقتبسوها من شيوخهم، فهم لا يذكرون إلا شيوخهم، لا يستندون فيها إلى الحديث وإن لم تخالفه، لكن مادتهم من أنفاس شيوخهم. وشيوخهم قبل قلوبهم قبالوا، يعني قب من القبلة، قبالوا قلوبهم، لكن مادتهم من أنفاس شيوخهم، وشيوخ قبال قلوبهم إليهم يتوجهون في أحوالهم. يبقى قبلة الشيخ علمه من أنفاسه لا من الآثار، وعلى كشفهم يعولون ولا يعرفون ربهم إلا من حيث قدمه وأزليته، حيث كان ولا شيء معه، ولا يشيرون إلى كشوف القرآن ولا إلى تجليات الصفات في تلاوته، ولكن مع ذلك وجدت معه شيئا، وأي شيء كما قيل على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على الهجر طاوية. فحصلت بتوفيق الله تعالى ما حصلت من فوائده وبركة صحبتهم ضمن ما حصلته من فوائد الفقهاء اليابسين من معرفة ما يجوز وما لا يجوز، فصار ذلك كالقالب الجسمي وهذا كالروحي، لكن كلاهما يابسان، هؤلاء والفقهاء الأولون، فقه يابس عن رطوبة الحديث، ومقابلة النبي في الأحكام والأخلاق، وحال يابس عن مقابلة الرسول، يبقى فقه يابس عن رطوبة الحديث، وحال يابس عن مقابلة الرسول، فقه مقابل لأئمة الفقه، وحال مقابل لأئمة التصوف، والرسول له السكة والخطبة والحكم. يبقى هم في سلوكهم على طريقة الصوفية، هم في فقههم على طريقة أقوال فقهائهم، أما حقيقة السنة فهي ما هي إلا سكة كعملة يعني، وخطبة وحكم، هذا يقولون إذا كان الخليفة ضعيفا لا يقبل أوامره، بيد أنه في خطبة الجمعة إيه يقال اللهم وفق إمامنا بس، والعملة سارية بسيرة الإيه الإمام، لكن حقيقة الأوامر ليست له، فحقيقة أوامر النبي ليست موجودة، ولا هدي النبي ليس ظاهرا. فقه هو أقوال علماء، وحال هو اتباع للصوفية خال من السنة والتوجه إلى غيره، يعني إلى غير الرسول. فبقيت كالعائز الذي حصل أول الدرجات ولاحت له أعلاها، وهو عائز بينهما من الدرج، فقنعت بذلك في الحالة الراهنة، وتغذى قلبي بذلك من جوعه، فإن الجائع يتغذى مهما كان قويا. فوقعت بعد ذلك بين طوائف صوفية الرسم في الرباط، فوجدت قوما أهل سيما ظاهرة وسجادات وهيئة وأشكال وذقون مسرحة وشيء من الأنوار لائحة، فصحبتهم فوجدتهم يشيرون إلى الذكر والخلوة وتناول المعلوم والاشتغال بالعبادة، لكنني وجدت قلوبهم مشحونة بحركات إخوانهم، لا يطرف بعضهم إنكارا أو تطلعا وحسدا وغيبة، يقولون خرج فلان دخل فلان، رأيته يتحدث في السوق مع فلان، فتوجه كذا، فلان له معلوم كذا، بحيث لا يخلو قلب من يصحبه من حركاتهم إلا نادرة. ومع ذلك فربانية الرسوم في صدورهم يعبدونها قد استعبدتهم وملكتهم، لا تخلص لهم فريضة لله. يتوضأ أحدهم حتى يصلي الله الفريضة، وهو مع ذلك ملتفت إلى الخدام إن تأخر عن الصلاة مع الجماعة في الرباط أن يتكلموا فيه، وإن دام ذلك التخلف منه يوما أو يومين خاف أن يقطعوا معلومة، ولذلك يخاف أحدهم إن فتته وظيفة العصر معهم أو وظيفة يوم الجمعة أن يتكلموا فيه، ولو تأخر عن ذلك أياما قطعوا معلومة وأخرجوه من بينهم فقط. لا تخلص عبادتهم لله، وكيف تخلص عبادة من يخاف غير الله؟ يعني يتعبدون، يأتي الواحد يعبد خوفا من أنه إذا ترك الصلاة قطعوا عنهم إيه المعلومة والميرة، أو يعمل عمل غيره وإن كان ليه فهو مشوب بالنظر إلى غير الله. يخاف أحدهم بينهم من رثة ثيابه أو وسخه أن يمقتوه أو يخرجوه من بينهم، ولذا لا يقدر بينهم أن يلبس عباءة مخططة إلا سوداء أو بيضاء، فيخاف أحدهم أن يخرج عن هيئتهم، إذ لو خرج قطعوا معلومة. وفيهم شيء من طبيعة التتر، كل من قام بالرسم قبلوه اتحاديا كان أو زنديقا لا يعترضون عليه، ولذلك دائما يكون عندهم الصدرية والعربية اللي هم أتباع محيد بن عربي يعني، مع علمين بانحرافهم. كذلك التتر، كل من قام بالطاعة قبلوه يهوديا كان أو نصرانيا، وهذا موجود في الحزبيين، كل من كان على منهجهم يقبلون ولو كان على خلاف السنة. يعظمون بينهم ذا الهيئة إلى أن قال فوجدت قوما لا يقدر العبد على عبادة الله وحده لا شريك له بينهم، ولا يجد بينهم لذة الطاعة ولا الامتلاء من الذكر ولا استلاء ربانية الحق على القلوب ولا وجود الذوق خالص للعبودية، ووجدتهم في ظلمة وعماء، لهم صورة بين العالم وقلوبهم مغمورة برسم العبادة، وشيء يسير من الحقائق مخلوط بأمثاله من ربانية المخلوقين وأوضعهم. فاسترحت بينهم من وجه ولم أسترح من وجه آخر، فالراحة بينهم بسبب الجمعية لصفاء النظر، فإن ذلك إنما يكون بالكفاية والقطع عن الشواغل، وذلك موجود بينهم. فلما صفى العقل والفكر وأبصر الإنسان ما بين يديه وأراد أن يعبد الله بكمال العبادة، وجد نفسه مقيدا بينهم عن النفوذ. ثم ذكر حال أقوام أيضا آخرين ثم فتشت الحاصل الذي حصل لي من مجموع الطوائف بعد كل هذا التطواف، فلم أجدني انتفعت إلا بطائفتين كما سبق بالفقهاء من معرفة ما يحل ويحرم، وأن الطاعة موجبة للثواب والمعصية موجبة للعقاب، واعتقدت ذلك عقيدة، وذلك خير كثير. وانتفعت بطائفة الصوفية الإسكندرانيين، عرفت بهم المطلوب وصفة الصديقين والواصلين والمحبين والمحبوبين وأحكام العبودية وصفات المتوكلين والراضين والزاهدين والمصطلمين، وذلك أيضا خير كثير. ووجدت نفسي كما سبق ذكره قد حصل لها الدرجة الأولى والعليا، وهي عائزة ما بينهما من قواعد الدين وأصوله وتفاصيل الشريعة من كتابه والسنة، وأجد الجميع ذلك العلم الظاهر والحال الباطن من الله ورسوله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلم أزل في هذا العوز حتى لطف الله تعالى بي، واجتمعت بطائفة دمشق من الله بهم علي، فوجدتهم عارفين بأيام النبوة والسير الصحابية ومعاني التنزيل وأصول العقائد المستخرجة من الكتاب والسنة، عارفين بأذواق السالكين وبداياتهم وتفاصيل أحوالهم، يرونها من كمال الدين، لا يتم الدين إلا بها، ولا تشبه أنفاسهم أنفاس أهل العصر من فقهائهم وصوفيتهم، وما شبهت أنفاسهم إلا بأنفاس القرن الأول والثاني والثالث في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. وكأني باجتماعي بهم ورؤيتهم وجدت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ووجدت التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري والربيع بن خثيم وثابت البناني وأمثالهم، وكأني وجدت برؤيتهم مالكا والشافعية والسفيانين والحمادين وابن المبارك وإسحاق وأحمد بن حنبل وأقرانهم ونظراءهم، فإني وجدتهم عارفين بحقائق العلم الذي أنزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، مسارعين إلى إقامة أوامر الله تعالى كمصارعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمين للدين، مهتمين بإقامته وإظهار شرائعه وشعائره، حنيقين على من هتك حدود الله حدود الدين أو انتقص شريعة من شرائعه اعتقادا أو عملا، وليست أصولهم أصول المتكلمين بل أصول عقائدهم على الآيات وأخبار الصحيحة، وأمر الصفات كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، وأثبتوا حقائقها لله كما يليق به من الاستواء أو النزول وجميع الصفات، وظهر لهم مع ذلك معارف صحيحة وأنوار ظاهرة من معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته القائمة بذاته ذوقا وحالا مع العلم والنظر، ووجدت آثارها في قلوبهم عند صلاتهم وأذكارهم ودعواتهم إلى الله تعالى، يعرفون ربهم من فوقهم ويعبدونه كما وردت به النصوص الدالة على أنه فوق العرش بذاته وصفاته بفوقية تليق بجلاله وعظمته، لا يجعلونه محصورا في الفوقية، بل كان ولا شيء معه قبل خلق العرش والأكوان، فلم يكن هناك في الفردانية شيء غيره فيقال هو فوقه، فلما أحدثت الأكوان حدثت في جهة التحت بالنسبة إلى علوه الذاتي، فإنه سبحانه بالذات علي على كل شيء، ولا يجوز أن يكون سبحانه تحت الأكوان لا ممتزجا بها بل بائنا عنها وليس تحتها، فلزم بالضرورة أن يكون فوقها. ثم من صفاتهم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى وإقامة الدين، يعرفون قدر الدين وقدر أهل الدين وحملته، الله أكبر، يعرفون قدر الدين وقدر أهل الدين وحملته والقائمين به، لأنهم أهله وأنصار السنة والحديث وأعوان الرسول صلى الله عليه وسلم وأعوان دينه وأركان شريعته، يؤمن من ولاها مش من ولاهم، يوالون من والاها ويعادون من عاداها، مستعملون مكارم الأخلاق من الرحمة والتودد والإنصاف والصدق والبذل والمساواة والحلم والصبر وكظم الغيظ والرحمة للخلق وإعانة المضطر وإغاثة الملهوف والشدة على الجبابرة والكيفية الحادة على الفراعنة، لا يخافون في الله لومة لائم في أغلب أمورهم، يحبون في الله ويبغضون فيه ويعدلون في الحكم وينصفون في الوزن، يا الله، ولا يبخسون أحدا بشر ظهر منه بل يزينون خيره وشره ويوفونه مرتبته. هذا إذا كان من أهل السنة يعني وظهر منه شيء. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. انظر إلى النقلة هذه، ها؟ انظر إلى النقلة بدون أن يقول لك من هم، نقلة من ظلمات إلى نور. والله ليست من ظلمة إلى نور، إنما من ظلمات طاف بينها ابن شيخ الحزاميين تطوافا يريد به الحق، يتمثل وعجلت إليك ربي لترضى، يتمثل إن ذهب إلى ربي سيهدين، يتمثل ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يتمثل هذا، من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، ومن علم الله فيه صدقا رزقه. والذي يليق بجلاله وعظمته والذي يليق بحكمته ورحمته أن من أراد الحق لن يموت محروما منه أبدا. أتى بسلمان من أين؟ وأتى بصهيب من أين؟ وأتى ببلال من أين؟ رجال نصروا الدين وليسوا قرشيين، وأئمة وخلفاء كانوا راشدين وليسوا قرشيين. فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين، كم من مريد الخير لم يبلغ، كان الجواب عند السلفي بأبسط الكلمات والحروف. كم من مريد للخير على غير منهاج النبوة لم يبلغ، أما من أراد على منهاج النبوة بلغه، أو أراد وهو جاهل بمنهاج النبي لكنه يريد منهاج النبي فيتعب نفسه وتكلم راحلته، يعلو جبلا ويهبط واديا، وربما يتعرض في صحراء الحيرة إلى العطب والهلك، لكنه حسبه أنه يسير إلى الله، وحسبه أنه يبحث عن الحق، ليس مقلدا لقول عالم كأنه نبي وإن لم يصرح بهذا، ولا مكتفا بهداية شيخه وهداية نفسه وإن كانت على آثار، لأنه يرجو المزيد. إن كان ابن تيمية في العلم نظر إلى أحمد متى أصل إلى علمه، وإن كان أحمد في العلم نظر إلى ابن سيرين متى أصل إلى علمه، وإن كان ابن سيرين نظر إلى الصحابة متى أصل إلى علومهم. لم يكتفي بل ينتقل من هداية إلى هداية في أغلب أموره. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، صبر عند اللقاء، يتعافون عن الزلة في حقوق أنفسهم لا في حقوق الله، ليسوا بفضاض ولا غلاظ ولا سخابين في الأسواق، بل يعفون أو يعفون، هذه فيها ضابط، بل يعفون ويصفحون ويحلمون ويكافئون بالحسنة من أساء إليهم، يحبون السنن ويميتون البدع ويمحقونها. أهل حضور في الصلاة خاشعون فيها لله، يعرفون لمن يصلون ولمن يعبدون، إذا ذكروا في الصلاة صغر عندهم ما سوى الله وما سوى أمره في قلوبهم، يتلون كتاب الله ويتدبرونه، أهل الفناء في أمر الله، أثنوا ذواتهم في طاعته، طبعا يعني فناء شرعي وإن كان اللفظ يعني غير وارد في النصوص، لكن الفناء الموافق للشرع ليس فناء الصوفية الموافق للهوى والحلول والاتحاد. أفنوا ذواتهم في طاعته ورضوا بأقداره وأقضيته. الرسول نصب أعينهم، كلما حدثت حادثة شخصوا ببصر بصائرهم نحوه فيستمعون من سنته ما يؤديه عن ربه فيعملون بذلك، ينفذون أحكامه وقضاياه. قد بذلوا نفوسهم لنفع المتعدي في مصالح الإسلام وأهله، وإصلاح ما فسد من أدينهم في عقائدهم وأعمالهم وأحوال قلوبهم. ورثة الأنبياء مصابيح الدين، غيظ المنافقين، فرح المؤمنين، غبطة النبيين، بهجة الصادقين، قدوة الصالحين، أئمة المقتفين، نور أهل الأرض وسراجها. بهم عرف الدين وحقائقه، وعرف السلف وطرائقه. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظمه من وفاء، وما أجله من بصر وفرقان. بهم عرف الدين وحقائقه، وعرف السلف. إذا ليس هم أهل القرون الثلاثة، لكن بهم عرف أهل القرون الثلاثة. بهم عرف الدين وحقائقه، وعرف السلف وطرائقهم، كأنهم قد صحبوا الصحابة. فما أشبههم بسمتهم وذلهم وبذلهم. والذي أعتقد فيهم أنهم لا يعجزون عن شأن الصوفية الذين وجدتهم بالإسكندرية في حقائقهم وأحوالهم، لكن شغلهم عن ذلك الاصطلام، الاهتمام بمصالح الدين والإسلام. هذا وإن كان أولئك أصحابي شغلا، هذا وإن كان أولئك أصحابي شغلا عظيما بربهم قد هامت به قلوبهم بهتة وتعظيما وإجلالا، لكن من هو في إقامة الدين وإظهار شرائعه وشعائره لا يليق به أن يصطلم كاصطلام أولئك الذين لم يبق لهم متسع إلا خالقهم، ولو تفرغوا عن الاشتغال لتفرغهم لم يعجزوا عن مقامهم ولم يقصروا عنهم إن شاء الله. لكن الشغل بجزئيات الشريعة وإقامتها مع انصراف الهم الشديد إليها يوجب أن تبقى عن المقيم لها والمهتم بها بقية من طبعه ونفسه وبشريته ليقابل النفوس بها، لأن من قابل شيئا اقتضى أن يكون بينه وبينها نسبة، ولولا النسبة التي بين الأنبياء والعالم لم ينتفع بهم أحد. إذ لو واجهوهم بما هم به من قرب الله تعالى لم تقدر العامة أن تفهم عنهم شيئا، لكن جعل الله تعالى بينهم قدرا مشتركا ليحصل بذلك الانتفاع منهم. فكذلك هؤلاء لا يصلح لهم تذويب النفوس بالأصالة، لأنهم يحتاجون إلى قوة غضبية يقيمون الحق بها، أو حالة طبيعية يمازجون أهل الطباع بها ليستوي بواسطة تلك الممازجة أمر الله ودينه إليهم. وربما يورد بعض محب مشايخنا ويقول: أنت ذكرت عن مشايخنا أنهم عارفون، وذكرت عن أولئك أنهم عارفون أيضا، فاشترك الجميع في المعرفة، فما وجه الخصوصية التي لأولئك وليست لمشايخنا؟ فنقول: تلك الخصوصية أن لهم كيفية حادة يؤثرون في الطالب بمجرد الرؤية وسماع الكلام محبة لله والانجذاب إليه والإرادة له ونسيان ما سواه، وهذه الخصوصية لهم ليست لغيرهم. وجه ثان وهو أنهم إذا رؤوا ذكر الله وصل نوره بحدة وقوة إلى قلب الرائي، ومشايخنا إذا رؤوا ذكر الدين والسنة والشريعة، فأولئك اندرجت الشريعة في حالهم اندراجا لظهورهم بكيفية المعرفة، وهؤلاء اندرجت المعرفة في حالهم اندراجا لظهورهم بكيفية الشريعة. ومجموع هؤلاء العلماء أفضل من انفراد أولئك بتلك الخصوصية لاحتوائهم على الأصول الصحيحة والفروع، بل تلك الخصوصية أقوى وأثبت، يعني حال مع الله لكن لابد أن يحيطه العلم بالشريعة، ليس حالا مع الشريعة يفقد معرفة الله، ولا حال مع معرفة الله يفقد أصول الشريعة. بل تلك الخصوصية أقوى وأثبت وأمكن في الأصول والفروع، وقلوبهم أنور لأنها منورة بالكتاب وفهمه وبالسنة ونورها، ومن ذلك اقتبست عقائدها ومشاهدها وعلومها وأحوالها، وهم أقوم بالدين من كل من رأيت في عصر هذا في رأس 700 من الهجرة النبوية، وأتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، فإنهم يمشون على حذوه وطريقته كأنهم من أصحابه الذين رأوه وشاهدوه وشاهدوا أيامه وقائعه ومغازيه، فهم يحرصون على حذو طريقه وأثاره، وهم أشبه الناس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأتبع الناس في هذا الزمان لهما، وأولئك الصوفية وجدتهم أحد قلوبا وأقوى اصطلاما وأشد اشتياقا وأعظم بالله وجدا وأتم زهدا وفراغا عما يشغل القلوب عن الله، فإنهم أفنوا نفوسهم في الطلب فقوبلوا بالأمر الكلي، وهو حال له حدة وصولة ليس كحال غيرهم، أنوار مع انشراح الصدور بالله وبدينه، وأحوال أولئك مطالعات خاصة حادة موجبة لجذب الأرواح إلى مواطن القرب بتقرب خاص ليس لغيرهم، كما أنه أعظم بأمر الله علما وعملا، وذلك أيضا من تعظيمهم لله والوجد، لكن لكل قوم خصوصية لا تجهل ولا يظلمون بطرحها في مقابلة فضل غيرهم، ولذلك فأولئك الصوفية أقوم على سياسة الطبيعة وتصفيتها من أخلاقها، وأقوم على الخواطر وزمها، فإني كما شاهدته والله أعلم بحقيقة ذلك منهم شبهتهم بالملائكة في حضرة الله تعالى الحافين بعرشه، وإن لم يشبهوهم من كل وجه ولا تعجب، فإن قلوبهم بين عساكر الأولياء حول العرش، فانقلبت طباعهم في أغلب أحوالهم عن البشر إلى الملائكة، وهذه خصوصية لهم لا تنكر، ولا يقدر غيرهم ولا يقدر غيرهم أن يقوم بها، فإن نفوسهم متعلقة وطائرة، وأبدانهم ناحلة بالية، وأكبادهم مشتاقة محترقة، قد ملكهم الوجد بالله واستولى ذلك على أعضائهم ومفاصلهم، فأعضاؤهم ممتلئة بحب الله محشوة بأنوار قربه، تلوح عليهم بهجة المحبة وسيم المعرفة وعرف الوجدان، كما قيل أشم منك نسيما لست أعرفه، أظن ميتة جرت فيك أردانا، وهؤلاء شيوخنا شبهتهم بخلفاء الرسل، حيث شبهت أولئك بالملائكة، فشبهتهم بورثة الأنبياء، بل فيهم نسبة من الأنبياء لقيامهم بدين الله تعالى ونصرته، والذب عنه باللسان والقلم والجنان، والحرص على إقامته حيث ارتضاه الله تعالى لنفسه، وهذه خصوصية لهم لا تنكر، ولا يقدر غيرهم من أولئك الصوفية على القيام بها. مثال الخصوصية التي عند الصوفية وليست عند غيرهم كمن يريد كيفية مذهب مالك وتفصيله، فإنه لا يجد ذلك إلا عند أصحاب مالك، ولو طلب الطالب ذلك من شيوخنا لوجد عندهم مذهب مالك معروفة، بل تلك الكيفية بل هو عندهم ضمنا وتبعا، والطالب لا يغنيه إلا الكيفية، فكذلك طالب حقائق التصوف لا يجد تلك الكيفية إلا عند أهلها، وجدوها عند شيوخنا الفقهاء مفرقة ضمنا وتبعا لعلمهم، والكيفية الصوفية إذا حصلت لا تغني بغير قواعد شيوخنا، لأنها أصول لها تحفظها، وإلا فتبقى تلك الكيفية هي مقطوعة لا أساس لها، أي أن يتكلم عن الصوفية عن حال المسلك، يعني إذا خال من السنة فلا عبرة به، فلا عبرة به، وإذا خلت السنة من التعلق برب العالمين والعبادة فليست هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلوك والعمل والتعلق بالله والتعبد لا يقبل إلا إذا كان على وفق الشهدين العظيمين الإخلاص والمتابعة. بقي أن نقول على هؤلاء إن كانوا للسنة متبعين، ولكنهم العابدون المتعبدون الواقفون في خندق العبودية هل يسمون بالصوفية؟ ونقول إن رسم السنة يأبى سواه، والسنة ما لا اسم له إلا السنة، فإن كانت صوفية فليست بسنة، وجهمية فليست بسنة. قال مالك رحمه الله تعالى عن السنة، قال رحمه الله لا يعرفون إلا بها، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ولا مرجئي ولا صوفي كذلك ولا أشعري ولا معتزلي، فالسنة لا تقبل الشراكة، فليس للسنة اسم سوى السنة. فإذا وصل الإنسان إلى عبودية محفوفة بالاتباع والإخلاص، وإلى سنة تقود إلى العبودية، فتلك الطريقة المرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم خير أمة أخرجت للناس، فالحمد لله الذي تمم لي رحلتي وجمع لي مطلبي في لقاء من يكمل به ديني وعلم طريقي وعلم طريقي وحالي، وجدت أولا من عبر عن الحلال والحرام، ثم عبر عن حقائق المطلوب وهيئة الوصول، ثم من عبر عن الأصول الشرعية التي هي أصول العقائد والأعمال والمشاهد والأحوال. فأرجو من كرم الله أن يوفقني لسلوك طريقة هؤلاء العلماء في أصول دينه وعقائده وأعماله وأحواله، وأن يحققني بحقائق إخوان الصوفية في التحقق بحقائق القرب. طبعا كما قلنا يعني العباد، لكن هذا المصطلح وجد عن بعض يعني أفاضل، حتى شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم بهذا المصطلح أحيانا، لكن كما قلنا نحن في غنى عن هذا والحمد لله، لسيما والكل مجتمع أنه لم يكن على عهد رسول الله صوفية. وإذا لم يكن على عهد رسول الله صوفية فلن تكون صوفية سنة أبدا على الإطلاق، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا ولن يكون أبدا دينا. قال: ومراتب الوصول والحظوة بالمحبوبية والاختصاص والاصطناع والتولي، وإلى الله أرغب أن يحشرني على هذا العلم والاعتقاد والعمل متصلا بهذا الحال، فيكون صاحبه ممن تم حاله وكمل، وأن يعيذني من صحبة أولئك الأولين في الدنيا والآخرة الأمة الأحمدية، وإياه أسأل أن يهديهم أجمعين ويخرجهم عن سبيل العمين إلى سبيل الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يعفو عنا أجمعين، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الحقيقة رحلة عظيمة وانتقالة جليلة، حتى نصل بها في كلمات رائعة ومنهج المستقيم إلى ترجمته رحمه الله لشيخ الإسلام، حتى نعرف نظرة هذا العلامة إلى شيخ الإسلام. يقول ابن رجب الحنبلي: ثم دخل وقرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي، ثم دخل بغداد وصحب بها طوائف من الفقهاء، وحج واجتمع بمكة بجماعة منهم، وأقام بالقاهرة مدة ببعض خوانقها، وخالط طوائف الفقهاء، ولم يسكن قلبه لشيء من الطوائف المحدثة، ثم قدم دمشق فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبه، فدله على مطالعة السيرة النبوية، فأقبل على سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام، فلخصها واختصرها، وأقبل على مطالعة كتب الحديث والسنة والآثار، وتخلى من جميع طرائقه وأحواله وأذواقه وسلوكه، واقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هديه وطرائقه المأثورة عنه في كتب السنن والآثار، واعتنى بأمر السنة أصولا وفروعا، وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفاهم من الاتحادية وغيرهم، وبين عوراتهم وكشف أسطارهم، وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد. وبلغني أنه كان يقرأ في الكافي على الشيخ مجد الدين الحراني، واختصره في مجلد سماه البلغة، وألف تأليف كثيرة في الطريقة النبوية والسلوك الأثري والفقر المحمدي، وهي من أنفع كتب الصوفية المريدين، انتفع بها خلق من متصوفة أهل الحديث ومتعبديه. وكان الشيخ تقي الدين، طبعا مع ملاحظة أي مصطلح للصوفية هذه ما نقبلها أبدا، إذا ذكرت الصوفية ذكر الضلال، حتى ولو تكلم بابن تيمية رحمه الله، حتى لو تكلم بالحافظ ابن حجر، حتى لو ذكر من ذكره، فمن ذكر هذا المصطلح إما أن يقدم عليه دليلا، وحسبنا من الدليل أن يكون على ما كان عليه النبي. أما أن يقال متصوف أهل السنة، فلنجز مرجئة أهل السنة، ولنجز أشاعرة أهل السنة، فالسنة في واد، وكل هذه الطرائق في واد آخر، والحمد لله ما عرفنا الدين إلا عن طريق علمائنا، لكن ما قعدوه لنا مقدم على ما يقع من الواحد منهم في اللفظة أو في المسألة، فما علموه إيانا هو القاعدة التي ينبغي أن تحتذى. ولو سلكنا لمصطلح التصوف لزمنا أن نسلك لمصطلح الإرجاء، إلى مصطلح الأشاعرة، إلى مصطلح الإخوان، إلى أي مصطلح ولو بدا ما بدا. وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعظمه ويجله، ويقول عنه هو جنيد وقته، وكتب إليه كتابا من مصر أوله إلى شيخنا الإمام ابن تيمية، يقول إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك. قال البرزالي عنه في معجمه: رجل صالح عارف، صاحب نسك وعبادة وانقطاع وعزوف عن الدنيا، وله كلام متين في التصوف الصحيح، وهو داعية إلى طريق الله تعالى، وقلمه أبسط من عبارته، واختصر السيرة النبوية، وكان يتقوت من النسخ ولا يكتب إلى مقدار ما يدفع به الضرورة، وكان محبا لأهل الحديث معظما لهم، وأوقاته محفوظة. قال الذهبي: وقال الذهبي كان سيدا عارفا كبير الشأن منقطعا إلى الله تعالى، وكان ينسخ بالأجرة ويتقوت ولا يكاد يقبل من أحد شيئا إلا في النادر. صنف أجزاء عديدة في السلوك والسير إلى الله تعالى وفي الرد على التحديات المبتدعة، وكان داعية إلى السنة، ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات يمرها كما جاءت، وقد انتفع به جماعة صاحبوه. ولا أعلم خلف بدمشق في طريقته مثله. قلت ومن تصانيفه شرح منازل السائرين ولم يتمه، وله نظم حسن في السلوك كتب عنه الذهبي والبرزالي، وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم، وكان له مشاركة جيدة في العلوم وعبارة حسنة قوية وفهم جيد وخط حسن في غاية الحسن، وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة والذكر والفكر، مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة والأنس بالله وقطع الشواغل والعوائق عنه، منزويا عن الناس، لا يجتمع إلا بمن يحبه ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية، ولم يزل على ذلك إلا أن توفي آخر نهار السبت 16 ربيع الآخر سنة 1700 بالمارستان الصغير بدمشق، وصلي عليه من الغد بالجامع، ودفن بسفح قاسيون قبالة زاوية السيوفي رضي الله عنه. قال انتهى بتصرف يسير من ذيل طبقات الحنابلة. يعني هذا جل ما جاء عنه، ويكفينا رحلته وتكفينا تلك الرحلة منه رحمه الله تعالى التي استفدنا الحقيقة منها، وبيان أن الهداية إلى هذا الطريق منة من الله، وصدق السلف إذ يقولون من منة الله ومن نعمة الله على الحدث والصغير والعجم أن يوفق لصاحب سنة يختصر له الطريق. ولهذا إذا وجد الإنسان صاحب سنة فعليه أن يعض عليه بنواجذه. قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش بكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهؤلاء هم الذين يعرفوننا بطريقة هؤلاء العلماء هؤلاء الصحب الكرام من الخلفاء الراشدين وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم.